بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 20 بعد 200، وهي بعنوان فصل الجواب عن استحقاق المتأخر فضل الصحاب للشيخ حسن ابن حسين ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى 45 و200 و1000، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر الله المحرم لسنة 41 و400 و1000. ونأخذ ترجمة مختصرة من وضع المعتني بهذه الرسالة حول المؤلف واسمه ونسبه وبعض ما يعرف به كعادتنا، لأن الوقوف عند المؤلف مهم جدا في باب التربية والاقتداء، وهذا مراد مهم جدا من تنوع رسائل أهل العلم والسلف، أن الإنسان يتعرف على أكبر قدر من علماء المسلمين أهل السنة والجماعة الذين هم كثر بمجموعهم، وإن كانوا قلة في كل زمان يعيشون فيه، فهم بالنسبة لغيرهم هم قلة، وإن كانوا والحمد لله كثرة بمجموعهم، لكن هم بالنسبة لغيرهم قلة. وذلك لأن الحق في مجموع الناس قليل بالنسبة للكثرة الذين هم على الباطل. قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ستفترق الأمة افتراقا عظيما، فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن افتراق الأمة إلى 73 فرقة حينما يكون 72 هالكة وفرقة في الجنة، معنى ذلك أن العدد بالنسبة لأهل السنة بالنسبة لأهل البدع بمجموعهم هو أقل، ولو كانوا في أنفسهم قد يكونون كثيرين وقد يكونون قليلين على حسب الأعصار. ومعلوم أنه كلما ابتعد الزمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله وعن القرون المفضلة فإن العلم يقل، وإذا قل العلم قل الناطق به وقل العامل به وهكذا. ولكن لا تخلو الأرض من قائم الله عز وجل بحج. شاهد أن أئمة السنة متوفرون بمجموع هذه الأمة الحمد لله وبمجموع أعصارهم وهم كثرة، فالتعرف عليهم مقصد عظيم، وكثرة التعرف عليهم مقصد عظيم. ولهذا كان باب التراجم باب مهم لنا، باب التراجم ليس بابا للعوام فقط، نقول اقرأ في السير واقرأ في التاريخ واقرأ في التراجم وهكذا، صرنا نجعل هذا الباب بابا خاصا بالعوام، وهذا غلط. باب التراجم نحن أحوج الناس إليه، باب التراجم فيه بيان حال الأمة، بيان حال سلف الأمة. ولا شك أن الإنسان إذا اطلع على الجانب العملي بجوار الجانب العلمي في العالم انتفع به، لأن تحويل العلم وتحول العلم إلى واقع عملي وواقع جهاد به لا شك أن هذا يؤثر في النفوس. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كما يؤثر فيك علميا يؤثر فيك عمليا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما يؤثر فيك علميا يؤثر فيك عمليا، خصوصا في أزمنة تقل القدوة فيها ويقل الناظر بالحق فضلا عن العامل به. فإذا طالع الإنسان تراجم الأوائل وتراجم العلماء وجد والحمد لله فيها غنية تشبع ما عنده وتشعر الإنسان بالأنس، وأن هذا الطريق ما سلكه إلا النجباء، ما سلكه إلا من اصطفاه الله عز وجل واختاره، ما سلكه أي أحد. ولعل هذا من فضيلة العلم، ولهذا من الفضائل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى للعلم في مفتاح دار السعادة، من فضائل العلم التي ذكرها ابن القيم أنه لا يسلك هذا الباب إلا القليل من الناس، القليل من الناس مع فضله، مما يدل على أن هؤلاء القليل هم صفوة الناس. فيما يتعلق بالعصر الذي عاش فيه ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، الحقيقة كان هذا عصر تجديد لهذا الدين الذي كان على يد هذا الإمام العالم الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي كان من ثمراته وما أكثرها، كان من ثمراته رحمه الله تعالى أن تربى على يديه جيل فريد أحيا الله عز وجل به هذه الأمة في هذا الزمان وفي هذا العصر الذي قل الناطق فيه بالحق، فكانوا للحق عالم بالحق عالمين، وله كانوا عاملين وجاهدوا بالحجة والبيان والسيف والسنان. وللأسف الشديد قلت معرفتنا بهم، فكان أئمة الدعوة على ما سبق أن ترجمنا لهم، هؤلاء الذين ترجمنا لهم كانوا غير معروفين في الأمة، وإذا عرف الواحد منهم ربما عرف كاسم طارئ، لكن كحياة علمية وعملية فيها ما فيها من الإمامة الحقيقة كنا في غفل عنها، حتى رزقنا الله سبحانه وتعالى الترجمة لكثير من هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة الذين اتضح لنا وبنى لنا من خلال تراجمهم العلمية والعملية أن هذا فعلا كان عصرا ولله الحمد مليئا بالخيرات، وكان عصرا فريدا في إحياء الله عز وجل الدين بهم، فانتفع الإنسان انتفاعا عظيما. فمن هؤلاء العلماء أيضا الذين هم غير معروفين هذا العالم والشيخ حسن ابن حسين ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يعني إذن العلامة ابن عبد الوهاب جده حسن ابن حسين وحسين ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ولهذا قلنا لكم بالأمس بأن الشيخ قد سمى أولاده بأسماء آل البيت ومشاهير آل البيت، وهذا وحده كاف في الرد على من يدعي أن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما كانت بينه وبين آل البيت خصومة، وأنه كان يعادي آل البيت. لماذا؟ لأنه لم يرى عبادة آل البيت وفرق بين المحبة الشرعية وبين الغلو المفضي إلى عبادة آل البيت. فهو الشيخ حسن ابن حسين ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد المهم التميمي النجدي. مولده ولد في بلد الدرعية في أوائل القرن الثالث عشر الهجري تقريبا، والدرعية هذه كانت معقل يعني للدعوة السلفية التي أنشأ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، إلى أن تسلط عليها هذا الطاغية إبراهيم باشا ابن محمد ابن عبد الوهاب، على يعني المشهور من الكلام أقصد ابن محمد علي عليه من الله ما يستحق الذي حارب هذه الدعوة السلفية. سبحان الله، شوفوا سبحان الله كيف انعكس التاريخ، ونحن منذ نعومة أظفارنا في المدارس ندرس ماذا؟ ندرس الدعوة الوهابية الدعوة الخرافية، وندرس ماذا؟ وندرس محمد بن عبد الوهاب هذا رائد التجديد محمد علي سبحان الله. محمد ابن علي باشا التركي المخول من الدولة العثمانية، هذا الرجل هو من رواد التجديد والنهضة وغير ذلك. أما ابن عبد الوهاب فهذا من رواد ماذا؟ من رواد الخرافة، هذا من رواد الخرافة. وأن من أعمال إبراهيم باشا أنه قضى على الدعوة الوهابية في نجد، وكنا لا نلتفت. سبحان الله، والإنسان ما تربى على مثل هذا، ما تربى، من كان سيربيك؟ ولذا من فضل الله أن يسمع أمثال أبنائنا اليوم سبحان الله محمد بن عبد، ويكون في يده كتاب التوحيد أو كتاب الرسول الثلاثة أو كتاب أو التاريخ الصحيح في حدود المستطاع الذي به يعرف الأئمة. لكن سبحان الله عمق في نفوسنا هذا وانعكس التاريخ، وكنا لا نعي أن التاريخ هذا فعلا هو صياغة فكرية، يريد بعض الناس أن يقدمها صياغة فكرية. فرواد التأثير في هذا العصر ربما كانوا أناسا من الغرض الذي يعمد إليه من يصدره على أنه رائد من رواد الفكر ورائد من رواد التجديد ورائد كذا، حتى يمرر فكرة وحتى يمرر أصوله التي يريد أن تصل إلى الناس من خلاله. طه حسين، محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، محمد علي باشا، إلى غير هؤلاء سبحان الله الذين ظننا أن هؤلاء فعلا لهم بصمات على الأمة، وأنهم هذا غير الأدباء بقى الذين تربوا في أحضان الغرب وجاءوا محملين بأفكار التحرر والتفسخ من هذه الشريعة، وسعد زغلول وغير ذلك من هؤلاء الذين سبحان الله. فتاريخ يعني مشوه لا يقوم على الحقائق، بينما تاريخ العلماء والأئمة هذا تاريخ معكوس. فمن فضائل إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا، وكان فيه الشجاعة وفيه البسالة وفيه إلى آخر ما كنا ندرس، أنه قضى على الدعوة الوهابية لمحمد المهاب. وما كنا ندري من هذه الدعوة التي يسمونها الدعوة الوهابية أن دعوة الشيخية، الدعوة التجديدية، الدعوة السلفية التي قامت على تجديد دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب الشرك بأقنابه وعاد الشرك إلى البلاد التي نزل فيها الإسلام واستقر فيها التوحيد. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، لما رأى من قوة الإسلام وقوة المسلمين وقوة الصحابة رضوان الله عليهم. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وحتى يعبد فئام من وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى جاء هذا الإمام العالم وجدد الله عز وجل بهذا الدين. فقام إبراهيم باشا فأجهض هذه الدعوة في الدرعية واستولى عليها بخيانة حصلت وكذا، وشتت شمل أئمة الدعوة وهجر الكثير منهم حتى لحق الكثير منهم بمصر وعاش فيها زمانا، ثم عاد كالشيخ المجدد الثاني عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى. تعليمه ومشايخه، نشأ رحمه الله تعالى نشأة طيبة واتجه العلم منذ الصغر، فتعلم الأصول والمبادئ في الكتاتيب، ثم بدأ في حضور مجالس العلماء. هذه فائدة مجالس العلم، أن الصغير ينشأ عليها وأن الكبير يثبت عليه. فوجود مجالس العلم وجود خير، وجود بركة، ووجود مأوى يأوي الناس إليه، وإقامة للحج على الناس، حتى ما يقول قائل ما عندنا دروس ولا كنا نسمع علماء. لا، عندك العلماء لكن التقصير منك، وعندك الدروس لكن التقصير منك. فدائما دروس العلم تكون مأوى للناس، ولهذا دروس العلم هي دروس الوحي وتدريس ما نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما ذكرت لكم من قبل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال من أراد أن يعرف مجلس من كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حيا فلينظر إلى مجالس العلم، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. وكل عالم طبعا مفتاحه دروس العلم، دروس العلم، ملازمة شيخ كما قلنا، هذا هو الأصل الأول الذي يكون في الطلب. نعم. ثم بدأ في حضور مجالس العلماء، ومن أبرز مشايخه والده العلامة الشيخ حسين ابن محمد بن عبد الوهاب قاضي الدرعية، توفي سنة 24 و200 وألف. كذلك عم الشيخ العلامة عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب حسين وعبد الله، حسين والده وعبد الله عمه. كذلك الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كذلك الشيخ عبد العزيز ابن حمد ابن معمر رحمه الله. وقرأ على غيرهم من علماء الدرعية، وجد في الطلب حتى صار نابغة زمانه في التحصيل والحفظ. قال عنه ابن بشر رحمه الله: وله المعرفة التامة في الفقه وغيره. هذا ذكره في تاريخ نجد كما ذكره في الحاشية. وله المعرفة التامة في الفقه وغيره. وهذا فيه فائدة يا إخوان، أن الإنسان مهما كان له من المشايخ ما له، يبقى ماذا؟ البعد التحصيلي عند الإنسان نفسه، البعد التحصيلي عند الإنسان. لأن الشيخ ما يدخل العلم في رأسك إدخالا، الشيخ يفتح لك مغاليقة، الشيخ يضع يديك على أصوله، الشيخ يتكلم معك في كباره، لكن يبقى ماذا؟ يبقى تحصيلك، يبقى حفظك، يبقى استشكالك، يبقى مذاكرتك. فمهما كان الشيخ فلا بد من تحصيل الطالب. ولهذا البعض متى أتي من قلة الفهم في هذا الباب، لما يقول إن حلق الشيخ، حلق العلماء لا تخرج مشايخ أو لا تخرج كبارا، من جهل أوتي. ليه؟ لأنه ظن إن الشيخ هذا سوف يدخل كل معلومة وهو مسؤول عن كل معلومة إلى ذهن الطالب، وأن الطالب لن يذاكر، إنما الطالب سيقتصر على ماذا؟ على الحضور. هذا غلط. الكبار لا يتخرجون إلا في حلق الكبار، ما في كبير تخرج إلا في حلقة كبير، لكن أخذ من العلماء ماذا؟ أخذ من العلماء الفقه الكبير، أخذ من العلماء الأصول، أخذ من العلماء التوجه، أخذ من العلماء فتح المغاليق، ثم هو مع ذلك ماذا؟ كان هو الذي يحفظ، وكان هو الذي يدرس، وكان هو الذي يستشكل، وكان هو الذي يذاكر، وكان. لابد هذا مع ذاك، لابد هذا مع ذاك. ولهذا لما العلماء يقول لابد من شيخ ولا تعتمد على الكتاب، المراد لا تعتمد على الكتاب في تحصيلك فتترك الشيخ. ليه؟ لأنك لن تعرف مصطلح العلم. ليه؟ لأنك بذلك لن تتربع على قواعده، لأنه سيبقى المشكل مشكلا لا أحد يزيله. إنما تعتمد على الشيخ فلا تذاكر، هذا من الذي قال لك هذا؟ هذا غلط منك. ولهذا يبقى في مستواك بعض الضعف نتيجة عدم الاطلاع والحفظ والمذاكرة. تماما يا إخواني، كشيخ القرآن، هل ممكن واحد يحفظ بلا شيخ قرآن؟ أبدا. ما فائدة شيخ القرآن؟ ها؟ تضبط القراءة عليه، وتحسن القراءة، وتقوم بالقراءة قراءة جيدة على دين. هذا أول قاعدة من قواعد حفظ القرآن. طيب، لكن الشيخ هذا سيحفظك؟ يعني سيدخل الحفظ في رأسك؟ أم أنت لا بد لك من أن تأخذ مصحفك وتراجع وتحفظ وهكذا؟ ولهذا احنا دائما نقول يا إخواني أن العلم أربع كلمات، أن العلم أربع كلمات، أربع كلمات. منهجية الطلب تعود إلى أربع كلمات: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. في شيء ثاني يا إخوان؟ في أحد يعرف شيء ثاني؟ حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. في شيء ثاني؟ ما في شيء ثاني، ما في شيء ثاني. في ماذا؟ ملازمة يعني لشيخ، هذه لابد منها، مذاكرة لابد منها، حفظ، ومراجعة المحفوظ. وهذا الحفظ قسمان: حفظ القرآن وحفظ المتون، والمراجعة قسمان: مراجعة القرآن، مراجعة المتون. هذه أربعة أمور. مهما نظرت إلى منهجية أي عالم من علماء الأمة لا يخرج عن هذه. لكن قد يحصل أن عالم يضع لك منهجا يجمع الأربعة، أو أنه قد يقتصر مثلا على بعض هذه الأصول كواقع عملي، لكن كواقع علمي يقعد لك هذا، لكن كواقع عملي قد لا يكون عنده حفظ مثلا، لكن عنده شروحات، لكن يدلك على الحفظ ويضع يدك عليه وكذا، لكن ما عنده مثلا، قد يكون مثلا عنده شروحات وما عنده مثلا مذكرة يدلك عليها، يختار لك الكتاب يتابعك في الكتاب مثلا، أو قد يتابعك بعض طلابه أو غير ذلك. المهم أنه مهما كانت المناهج ومهما كان الاقتراح في هذا الباب فإنه لا يخرج عن هذه الأربعة. أي واحد كيف أبدأ أو ما الطريقة؟ الطريقة لا تخرج عن الأربعة. الأربعة هذه تقسمها على النهار، لو عندك ساعة واحدة في اليوم اجعلها أربعة أقسام: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. لازم ملازمة، لازم حضور دروس، لازم، هذه أصل. وبعدين تذاكر ماذا؟ ارجع إلى شيخ، أذاكر ماذا شيخ؟ أذاكر ماذا؟ أذاكر يا شيخ الاستذكار وانت لسه في البداية، في البداية لا، أذاكر في الأوسط لا، تذاكر ماذا؟ تذاكر بداية العلوم، تذاكر الكتب بداية العلوم، المتن اللي تحفظه في البداية وليكن أصول الثلاثة هو الذي ستذاكر شرحه، المتن الذي تحفظه في البداية القواعد الأربع هو الذي ستذاكره، المتن الذي ستحفظه في البداية الأربعون هو الذي ستذاكر شرحه، فيقع التزامن بين ما يختار لك حفظا. الميكروفون ده متعب، وفي على إيه؟ بس ده غير أمس يعني، في حصل حاجة؟ فالمتن الذي سيختار لك حفظا هو المتن الذي سيختار لك ماذا؟ سيختار لك شرحا. يبقى دي في البداية تأخذ مستوى أول حفظ، هو نفسه المستوى الأول إيه؟ مراجعة. يبقى الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة، القاعدة الأربعة، القاعدة الأربعة، الأربعون النووية، الأربعون النووية، النخبة، النخبة الأجرمية، الأجرمية، وهكذا تبدأ الحفظ الأول، ثم بعد ذلك ماذا؟ طلب الشرح لهذا الحفظ، أو على حسب ما يختار لك شيخك. يعني ارجع إلى شيخك في المحفوظ وفي المشروح طالما شيخك يسمح لك بهذا. هذه طريقة الطلب عند الجميع. ابن عمر طلب في حلقة النبي، وبعدين حافظ أحاديث النبي، وبعدين بلغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر يحفظ وابن عمر يحضر. فإذا هذه أربع كلمات، هذه خلاصة منهج الحفظ. يبقى أربع كلمات ما هي؟ ها الشيخ إبراهيم، أستاذ إبراهيم، نعم، مذاكرة وملازمة. أمير، طيب حفظ لإيه محمد؟ قرآن ومتون، مراجعة قرآن ومتون. طيب أخ أشرف، أذكر أي كتاب؟ أرجع إلى شيخ الأول، أرجع إلى شيخ. عجبني فتوى الشيخ صالح الفوزان، لما قال له أحد السائلين يعني بأي كتاب أبدأ به، قال ارجع إلى شيخك. فإذا كان للإنسان شيخ يختار له فلا يفوت الفرصة. ليه؟ لأن الشيخ سيختار لك ما ينسبك ويختار لك بخبرته، وأنت منعدم الخبرة أو قليل الخبرة، قد تختار كتابا تضيع فيه وقتك. هو كتاب نافع، ما في كتاب ليس بنافع. يعني مثلا واحد ما مثلا احد الاخوه بيقول لي انا بمشي اول طلبه كذا، يعني المساله اجيبها من الصفر، من تمهيد او الاستذكار، واجيبها من اوسط، واجيبها من كذا، واجيبها من كذا. طيب الطريقه دي طريقه غلط؟ الطريقه دي في وقت من الاوقات ليست خطا، انما الان خطا، انما الان هي خطا، لكن في وقت من الاوقات لن تكون خطا. لكن هل ابدا بها؟ هو ده الخطا. أبدأ بها قبل أن أعرف مصطلح العلم، أبدأ بها قبل أن أعرف طريقة العلماء على طول مباشرة، فهو ظن أن النتيجة التي سيحصلها من الأوسط أو من الاستذكار أو من كتب المتأخرين زي المغني أو الأخير، النتيجة هي التي اختارها لك ابن المنذر والتي رجحها لك ابن عبد البر، أن هذه النتيجة كافية شافية، أو مثلا الطحاوي في المشكل أو غير ذلك بعد بحث يقوم يعطيك النتيجة ظنا هذه الشافية، وما يدري أنه في النهاية إنما هو مقلد لابن عبد البر في مذهبه، لكن أبهره تقليد ابن عبد البر. ولهذا إذا قرأ ابن عبد البر فقط في هذا ظن أن هذا الحق الذي لا يمكن خلافه. ليه ابن عبد البر ذكر آيات وذكر الأقوال وذكر الآثار وذكر كذا ورجح؟ ماذا حسى أن يكون الحق في غير هذا؟ أنا أقول لك أحيانا ابن عبد البر يقول وهذا قول السلف، وقول السلف خلاف هذا. ولهذا تقرأ أيضا أن القول اللي بيقول عليه ابن عبد البر هذا قول السلف، وأن خلاف ليس قول السلف، هو القول الذي يقول عنه العلماء هذا قول السلف. يعني مثلا خذ مثال بسيط جدا، مثلا يعني في أطفال المشركين ينقل ابن عبد البر كذا كذا وهذا قول السلف، بينما الأشعار ينقل عنه شيخ الإسلام خلاف هذا أن هذا قول السلف. إذا تحتاج أنت إلى ماذا؟ إلى خبرة أولا قبل أن ترجع إلى كتب الخلاف العالي وكتب مذاهب علماء الأمة من علماء الأمصار. تحتاج إلى خبرة تتعلق بالمصطلح، تحتاج إلى خبرة تتعلق بمعرفة لغة العلم، معرفة الخلاف والإجماع، معرفة كذا، معرفة القواعد التي يحصل بها الترجيح اللي هي تعود إلى أصول الفقه طارة، القواعد الأصولية تعود إلى الحديث طارة في جهة التصحيح والتضعيف، تعود إلى اللغة طارة من جهة الترجيح بالجانب اللغوي، تعود إلى العقيدة طارة بمعرفة منهج السلف والمتقر عندهم. إذا أنت تحتاج إلى مؤهلة يا أخي. باختصار أنت الآن أول ما تعلمت، تعلمت كيف تدرس الرياضيات، ما تعلمت كيف تجمع مسألة، كيف تطرح، وما هو جدول الضرب، وكيف تقسم. أنت مباشرة تعلمت كيف تدرس الرياضيات، ده باختصار يعني كتقريب صورة، تعلمت كيف تدرس الرياضيات من خلال ماذا؟ كيف أجاب كتاب المعلم، مش كتاب الطالب. أنت ذكرت كتاب المعلم، أنت ما ذكرت كتاب الطالب. في مناهج التعليم يضعون كتابا يقول هو كتاب المعلم، كتاب المعلم هذا الكتاب يعطى المعلم كيف تدرس المادة دي. فأنت بدلا من أن تأخذ كتاب الطالب أخذت كتاب المعلم، ده صورة تقريبية واضحة جدا. بدلا من أن تأخذ كتاب المعلم أخذت كتاب الطالب. كتاب المعلم فيه المسألة مسألة الطالب وكيف يعني يتم حلها وكيف وما هي الخطوات. فأنت ظننت نفسك أنك لما ذكرت هذه الخطوات وكذا أنك بهذا أخذت الذروة. وأنا لماذا أصلا أبدأ بكتاب الطالب؟ لماذا؟ طالما أنا أستطيع أن أذكر كتاب المعلم، فعلما أبدأ بكتاب الإيه؟ بكتاب الطالب. لا، لازم تبدأ بكتاب زي الشيخ كده. الشيخ الذي يبدأ بكتاب الشيخ مشكلة، لم يبدأ بكتاب الطالب، ولذا مرحلة مهمة جدا في حياته قفزها، وهي مرحلة ماذا؟ الطالب. هي المرحلة معروفة، طالب عن شيخ يصبح هو الشيخ ويأخذ عنه الطالب، هو مباشرة أخذ الكتاب وصار شيخا، فقفز مرحلة الطالب وتصدر إلى مرحلة الشيخ. نعم. ولهذا كما قلنا يأتينا في ترجمة أي عالم من العلماء هذه المرحلة إخوان، وهي مرحلة الطالب. ولهذا قالوا من فضل الله على الطالب أن يوفق لشيخ سنة. نعم. يعني تجد مثلا العثيمين في العصر هذا ما صار شيخا مباشرة بكتابه. العثيمين طلب العلم على يد الأشياخ، منهم ومن أبرزهم العلامة السعدي رحمه الله الذي تخرج به، وإذا في غالب أيضا العلماء الذين نقرأ ترجمه تجد له مهما كثر مشايخه لكن تجد شيخا تخرج به، يعني شيخ أثر فيه، شيخ وجهه، شيخ كان قريبا منه، شيخ كان له البصمة الكبرى في تشكيل عقليته. شيخ ابن باز ما خرج من طالب إلى شيخ، من كتاب إلى شيخ، وإنما الشيخ مر بمرحلة ماذا؟ الطلب وثني الركب، وطلب العلم على يد علماء عصره، ومن أبرزهم كان الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، تخرج به وتفقه به. يبقى لابد أن يكون هذه المرحلة موجودة. يبقى ابن باز مر بها ولا ما مر؟ العثيمين مر بها ولا دعك من هؤلاء العلماء المعاصرين، البخاري مر بها ولا ما مر؟ الإمام أحمد مر بها ولا ما مر؟ إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مر بها ولا ما مر؟ هذه مرحلة مهمة جدا. يقول: وكانت بينه وبين مشايخي مراسلات علمية، فقد وجه رسالة تحمل مسألة فقهية إلى شيخ عبد العزيز بن حمد المعمر ليجيبه عليها، فأجاب برسالة جاء فيها من عبد العزيز ابن حمد إلى الأخ حسن ابن حسين سلمه الله تعالى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد وصل الخط أوصلك الله إلى رضوانه، وتسأل فيه عن شريكين في شركة مشاع، فباع أحد الشريكين ولهم شريك في البئر الذي يسقي منها النخل، فطلب كل من الشريكين شريك المشاع وشريك البئر، كل من الشريكين شريك المشاع وشريك البئر الأخذ بالشفعة في المبيع المذكور. فالجواب طيب، يعني بينه وبين علمائه مراسلات، وقد استجاز بعض مشايخ فأجازوه، وإن لم يحصل على إجازة المشايخ له فقد وجدت إجازته للشيخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار قاضي المجمع والزلفة، جاء فيها منصه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، حمد لله تعالى، فقد قرأ علي الشيخ عبد العزيز بن عثمان جملة من كتاب المنتهى في الفقه، منتهى الإرادات يعني في الفقه، على مذهب إمامنا المبجل أحمد بن حنبل، فإذا لديه بحمد الله تعالى من التحصيل ما نظمه في سلك التأهل للدخول في الفتوى بمحل ولاية والده رحمه الله، فأجزته بشرطه في الإفتاء بما يعلم ويترك تكلف ما سواه، والله ولي التوفيق. وكتب الفقير إلى الله تعالى حسن بن حسين بن محمد عفى الله عنه، وصلى الله على محمد وآله وسلم، شعبان سنة 43 و200 و1000. وقال الشيخ صالح بن سليمان ابن سحمان مثنيا عليه: كذا حسن نجد الحسين مهذب، فقيه قريب من كريم العناصر. أما عن أعماله فقد تولى قضاء الرياض زمن ولاية الإمام تركي ابن عبد الله المتوفى سنة 49 و200 و1000. اطلعت على بعض أحكامه رحمه الله عليه تقاريض بعض علماء نجد أمثال الشيخ محمد بن مقرن والشيخ حمد بن سرحان والشيخ عبد الله أبا بطين، وجلس للتدريس في الرياض والدرعية وحوطة بني تميم أثناء ذهابي إليها ومكثي فيها بعد حرب الدرعية سنة 33 و200 و1000. أما عن أثاره فله تعليقات فقهية على بعض المتون اطلعت عليها بخط أحد تلامذتي، جاء في آخرها تقرير شيخنا حسن ابن حسين. الأجوبة على الرسائل والمسائل، ومن ذلك رسالة بالاشتراك مع الشيخ عيد بن حمد، رسالته إلى الشيخ سعد بن محمد العجيري، رسالته إلى الأخ عبد الرحمن محمد، رسالته إلى الشيخ عبد الله بن فايز. المهم له رسائل وأعمال لكن ليست بالكثيرة فيما يتعلق بالتصنيف. أما عن تلامذته فابنه عبد الله وسعد بن محمد العجيري وصالح الشتري وزيد بن محمد آل سليمان وعبد العزيز بن عثمان ابن عبد الجبار، توفي سنة 45 و200 و1000 في الرياض، وولد له ابن واحد هو الشيخ عبد الله ابن حسن، كان عالما جليلا، والشيخ عبد الله رزقه الله ابنا أسماه حسنا، كان معروفا بحسن أخلاقه وطالب علم، وله ابنان هما عبد الرحمن وعبد العزيز، وكان طالبي علم. الحقيقة عن الملاحظ في ترجمة علماء الدعوة وأئمة الدعوة يجد البركة في الذرية والأثر، فسبحان الله تجد العالم من هؤلاء يتخرج أبناؤه به فيكونون كذلك على ضربه ومنهجه. وقد توفي ولم يعقب رحمهم الله، وبه من قطع ذرية الشيخ حسن ابن حسين رحمة الله على الجميع. هذه الرسالة التي معنا لا نسخ كما أشار إلى ذلك المعتني، وقد تصرف في النص كما أخبر بعض الشيء الذي يتم به النص المحقق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله على نعمه وآلائه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وأنبيائه من حسن بن حسين إلى الأخ راشد بن مبارك، والله من نعمه وبارك وبارك. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن تسأل عني فأحمد إليك الله وأشكره كما شكره الأواه بخير وعافية ونعمة ونعم وافية. وقد سألت رحمك الله عن مسألتين والخاطر مشغول، وقد آن بحمد الله أن نشرع في الجواب. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة: وللعامل منهم أجر 50. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. كيف ساووا الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس، ولن يبلغ من بعدهم أدنى درجة من درجاتهم؟
تابعتم إخواني هذا الاستشكال، يسأله عن حديث أبي ثعلبة: والعامل منهم أجر 50. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. فكيف ساووا، يعني هؤلاء الذين يعملون في آخر الزمان، كيف ساووا الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس؟ هذا فيه خلاف. أفضل هذه الأمة بعد نبيها من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقلنا من قبل بأن هذا التفضيل هل هو باعتبار جنس؟ وقد يفوق أحد من المتأخرين أحد من الصحابة، أو باعتبار الجنس والأحد؟ وأجبنا يا أخي محمد باعتبار الجنس والأحد، يعني أن كل واحد من الصحابة أفضل من أي واحد يأتي من بعض الصحابة. يبقى هذا التفضيل باعتبار جنس وآحاد، لأن التفضيل قد يكون باعتبار جنس أحيانا، كما سأتينا مثلا في رسالة فضيلة العرب. فضيلة العرب فضيلة اعتبار من جهة جنس، ليس من جهة أحد، أن كل واحد من عرب أفضل من كل واحد من عجم، لكن هذا باعتبار الجنس. لكن قد يوجد بعض الآحاد في العجم أفضل من مئات الآحاد في العرب. كذلك أيضا فضيلة جنس الذكر على جنس الإناث، فضيلة الرجال على النساء، فضيلة باعتبار جنس ولا باعتبار أحد؟ باعتبار جنس، يعني أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن باعتبار الأحد قد توجد المرأة التي أفضل من 100 رجل. فلا فضيلة خديجة رضي الله عنها على آلاف الرجال تجعل المسألة أن النساء، أن جنس النساء أفضل من جنس الرجال، ولا وجود بعض ما يخالف هذا يعكس المسألة. فعندنا قواعد ثابتة، لكن هذه القواعد نفهمها على وجهها. حينما نقول بأن الرجال أفضل من النساء، الرجال أفضل من النساء كما قال سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة منزلة. فالرجال أفضل من النساء، لكن هذا التفضيل كيف نجمع بينه وبين أن خديجة رضي الله عنها أفضل من أمة تأتي بعد ذلك؟ ها، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ الجواب نقول أن هذا التفضيل باعتبار الجنسي لا باعتبار الأحاد. لما نقول العرب أفضل من العجم، يبقى هذا باعتبار جنسي ليس باعتبار الأحاد، وإلا قد يوجد بعض الأعاجم أفضل من آلاف من العرب. يبقى هذا هو الجواب عن هذه المسألة. لكن هذه المسألة عندنا ماذا؟ هذه المسألة اختلفت في أن فضيلة الصحابة إنما ترجع إلى الجنس والأحاد. فجنس الصحابة وأحاد الصحابة أفضل ممن يأتي بعده من أجلس وأحاد. طب كيف إذن تثبت فضيلة للمتأخر على الأصحاب؟ ونحن قلنا بأنه في المسائل الأولى سلكناها باعتبار أن نسبية التفضيل هي جنس وآحاد، فلا مانع عندنا أو لا إشكال عندنا في أننا نترجم لبعض الأعاجم أنه أفضل من مئات العرب، ما في إشكال، والقاعدة ثابتة. وهي إيه؟ وهي ماذا؟ أن العرب أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة العرب، وأن أفضل العرب كنانة، وأن أفضل كنانة قريش، وأن أفضل قريش بنو هاشم، وأن أفضل بني هاشم رسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه فضيلة ثابتة، ولهذا لا يمكن نجادل في هذه الذي يقول بأن تفضيل العرب على العجم إنما يبعث إليه عصبية، نقول لا، يبعث إليه علم، هذا علم، هذا علم نعتقده. لكن هل هذه الأفضلية، أفضلية العرب على غيرهم، هل هذه الأفضلية تقتضي أن كل واحد من العرب أفضل من كل واحد من العجم؟ لا طبعا، لا طبعا، قد يوجد الواحد من العجم أفضل من 10 من 100 من العرب. لكن هنا الإشكالية التي توجهت ما هي؟ ها، أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر 50 منكم، منكم، ونحن متقر عندنا أن الأفضلية تعود إلى الأحاد كما تعود إلى الجنس. فالمستشكل قال كيف ساووا الصحابة رضوان الله عليهم وهم أفضل الناس، ولن يبلغ من بعدهم أدنى درجة من درجتهم، فكيف؟ لأن الصحبة أفضل شيء. ولهذا جاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذا، فخاض الصحابة في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى متقر عند الصحابة فضيلة الصحابة، كما قال ابن مسعود ثم نظر الله عز وجل في قلوب العباد فوجد أبرها قلوب أصحابه رضوان الله عليهم فاصطفاه، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق فهما، إلى آخر ما ذكر ابن مسعود كلاما نحو هذا. إذن هذا متقر عند ماذا؟ عند أصحاب الرسول. وفي الحديث في القوم الذين يفتحون أفيكم من صاحب رسول الله، أفيكم من صاحب من صاحب رسول الله، وهكذا، فهم أفضل الأمة بهذا الاعتبار، فكيف ذلك؟ وهذا الحديث حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه. في هذا الحديث، هذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم بألفاظ متقاربة، ورد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي عنه، ورد من حديث ابن مسعود، ورد من حديث عبد الله بن عمر أيضا، ورد من حديث أنس بن مالك، ورد من حديث جماعة من العلماء الصحابة رضوان الله عليهم تقريبا يبلغون 8، ورد من حديث عتبة بن غزوان أيضا رضي الله عنه. كل هذه روايات الصحابة وكلها تختلف في الروايات، ولكن ألفاظها متقاربة، ويكاد يكون هذا اللفظ في جميع هذه الأحاديث الطرق، ولكن كل هذه الطرق لا تخلو من مقال، كلها لا تخلو من مقال، ما فيها طريق صحيح وحده، وإنما هذه الطرق لا تخلو من مقال. ولهذا بعض أهل العلم حكم على الحديث بالضعف، وبالتالي استراح من مؤنة الجمع بين هذا الحديث وبين فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، لأن عنده أن هذه الطرق كلها ضعيفة لا ترقى لشد عضد هذا الحديث. وبعضهم رأى أن الحديث بمجموع طرقه وتعددها يشد بعضها بعضا مع تنوع المخارج وكذا، يشد بعضها بعضا، ولهذا جوده وحكم عليه بالحسن أو الصحة. فهذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم في تحسينه وتصحيحه، نظرا لأن طرقه كلها لا تخلو من مقال. والذي تطمئن إليه النفس أن هذا الحديث بمجموع طرقه حسن، وأن طرقه قد تعددت ويشد بعضها بعضا، وأن هذا اللفظ اللي هو محل الإشكال هذا اللفظ يكاد يكون بألفاظ متقاربة في كل هذه الطرق، حديث أبي ثعلبة وحديث عتبة وحديث أنس بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ حسن رحمه الله تعالى: فالجواب وبالله التوفيق، اعلم أولا أن هذا الحديث المشار إليه خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية
الأول. إذن هذا نستفيد نحن كطلبة علم، ما هو يا إخواني؟ حتى نأتي لإزالة إشكال بين نصوص أو شيء من هذا، أولا نصفي الإشكال هذا من جهة الثبوت، لأن إذا لم يثبت لم يعد عندي إشكال، خلاص ما عندي مقاوم للصحيح، ما عندي مقاوم للصحيح. يبقى النظر الأول هيكون من نظر من جهة الثبوت، النظر الثاني يكون من جهة الدلالة. الأول أشوف من جهة الثبوت، لأنه إذا لم يثبت فقد كفيت المؤنة، إذ غير الثابت لا يقاوم الثابت، غير الثابت لا يقاوم الثابت، وبالتالي أقول الحديث لم يثبت، فلا يبقى عندي أدنى إشكال في هذا، ويبقى الحديث الآخر على بابه، أو يبقى الدليل الآخر سالما من المعارضة. طيب إذا ثبت، إذا ثبت هذا، هل يلزم أن يكون في درجة ثبوت الآخر؟ أحيانا نعم وأحيانا لا. لو قائم على التعارض فنحن نعلم جيدا، نحن نعلم جيدا أن الشريعة لا تتعارض، وإذا صحت النصوص فلا يكون بينها تعارض حقيقي، هذا مستحيل، لأن الجميع من مشكات واحدة. يعني ما يمكن يكون عندي حديثان صحيحان سالمان ثم يتعارضان، هذا مستحيل أصلا. كيف؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام حلال؟ كيف؟ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ لا تأخذ؟ كيف؟ فلا يمكن يكون عندي هذا أبدا. فأحيانا يكون الماء الأمر أو طالما أنهم ثبت، ولو كان بعضهم بعضنا أصح، يعني مثلا عندي حديث ورد الصحيحين وعندي حديث عند السنة في السنن، لكن هذا صحيح وهذا صحيح، معلوم أن درجة ورتبة المتفق عليها أعلى الرتب. طب هل أقول هذا صحيح عند أصحاب السنن وهذا صحيح في الصحيحين، أو أقدم الصحيح في الصحيحين على ما عند أصحاب السنن؟ هل أقول هذا؟ لا، هذا صحيح وهذا صحيح، والصحيح رتب. ألجأ الأول، طالما الحديثان صحيحان ألجأ إلى مسألة إيه؟ الجمع. الجمع لعله يمكن الجمع، هذا محمول على إثبات وهذا محمول على نفي. مثل دلالة مثلا أثر عائشة: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الله ثريا، وحديث ابن عباس رضي الله عنه رأى ربه مثلا، فأقول ما في تعارض، ما في تعارض، فهذا محمول على الحديث عائشة في النفي، محمول على نفي أن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وحديث ابن عباس في الإثبات محمول على رؤية النور أو رؤية الفؤاد، يبقى إذا لا تعارض أصلا، يبقى لا تعارض إيه؟ لا تعارض أصلا. طيب ما استطعت أن يزيل التعارض لأنه التعارض حاصل. طيب ألجأ إلى، هل باب النسخ والمنسوخ، هل أحدهما ينسخ الآخر؟ طيب باب إطلاق وتقييد، طيب باب إلى آخره، ذلك من هذه الأمور. إذا عجزت عن ذلك اعلم أنه لا يمكن أن يتعارض صحيحا أبدا، وبالتالي حينئذ سأقدم هذا على ذاك، وأقول ده هذا إذا أمكن الترجيح، بأن أقول مثلا حديث عند مثلا أصحاب السنن هذا من تفرد فلان مثلا، أو هذا الحديث لا يرقى على مقاومة هذا الحديث أو كذا، فيكون الترجيح باعتبار الصحة التي يمكن أن يرجح بها في هذا الباب. إنما لو كان قويا صحيحا وأنه رواه الجمع ما في مطعن في مجال الصحة، حتى ولو دون الصحيحين، حتى ولو دون الصحيحين، حينئذ يكون هذا ملزما إياي بالتوقف، بالتوقف. لكن مثل هذا الحديث مثلا اللي هو ضعيف بكل طرقه، لكن هل يشد بعضه بعضا أو كذا، تعارض مع حديث في الصحيح، حينئذ أقدم حديث الصحيح، حينئذ أقدم حديث الصحيح. لكن لا لا لا، لو الحديث صحيح، صحيح لذاته، وهذا الحديث ليس إلا أن البخاري ما خرج ولا مسلم خرجه، هل هذا يكفي أن أقول عند التعارض أقدم هذا على ذاك؟ لا، ما يكفي، إنما يستوجب هذا توقفا، لأنه لا يمكن أن تتعارض الشريعة قط، ولا يمكن أن تتعارض النصان قط، هذا مستحيل. لهذا يكون البحث الأولي إيه يا أخوان؟ ها، في مظاهره التعارض. البحث الأولي فين؟ بحث يتعلق بالثبوت، هذه نتعلمها نحن كطلبة علم، البحث الأول يتعلق بالثبوت. طيب قال:
اعلم أولا أن هذا الحديث المشار إليه خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية عن أبي أمية الشعباني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا بد لك منه وفي بعضها لا يدان لك به فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العوام، فإن وراءكم أياما الصبر أيام الصبر، فمن صبر فيهن كان كمن قبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. قال: وعتبة هذا قال الحافظ المنذري في مختصر السنن لأبي داود هو أبو العباس ابن أبي حكيم الهمداني الشامي، وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. قال: قلت: وقد حكم الترمذي على هذا الحديث بأنه حسن غريب. إذا عرفت ذلك فالمعنى الذي لأجله استحق هذا الأجر العظيم والثواب وساوى فضل 50 من الصحاب إنما هو لعدم المعاون والمساعد على فعل الخير كما ذكره الحافظ.
تخريج مختصر، ولكن كما قلنا الحديث له بهذا اللفظ، يعني نحو من هذا اللفظ بألفاظ متقاربة، قد ورد عن جماعة من أصحاب رسول الله، تقريبا 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو طريق من هذه من مقال، لكن كما قلنا بعض العلم رأى أن هذه الطرق تصلح للحكم عليه بالحسن، وبعضهم رأى أنها لا تصلح. نعم.
إذا عرفت ذلك فالمعنى الذي لأجله استحق هذا الأجر العظيم والثواب وساوى فضل 50 من الصحاب إنما هو لعدم المعاون والمساعد على فعل الخير كما ذكره الحافظ أبو سليمان الخطابي وأبو الفرج عبد الرحمن بن رجب وغيرهما.
نعم، هنا لا جاء إلى الدلالة. إذا عرفت هذا وأن هذا الحديث مما أن هذا الحديث مما يستشهد به ومما قد يصح، إذا عرفت هذا فلا إشكال من جهة المعنى، انتقل إلى الدلالة فلا إشكال من جهة المعنى. من أي وجه؟ قال: إنما هو لعدم المعاون والمساعد على فعل الخير كما ذكره الحافظ أبو سليمان الخطابي
وأبو الفرج عبد الرحمن بن رجب وغيرهما. فالمستقيم على المنهج السوي والطريق النبوي عند فساد الزمان ومروج الأديان غريب ولو عند الحبيب،
لأن قد يكون عند الحبيب عاطفيا لكنه غريب من جهة المنهج، فقد يكون إنسان غريبا عند أبوه هو غريب عنده، لأن أباه ليس على السنة، ولهذا صاحب السنة يعيش الغربة، وقد تكون الغربة في بيته عند أبيه عند أمه عند إخوانه عند جيرانه عند مجتمعه، لأن متى تزول الغربة؟ إذا كان هناك من معك على المنهج، لأن غربته ليست غربة ديار يا إخوان، غريب الديار ده غريب اصطلاحي، يعني غريب اصطلاحي، إذا بعد الإنسان عن موطنه بلده وذهب إلى بلد أخرى يقال غريب عن بلده، لكن غربة صاحب السنة غربة خاصة ليست غربة الناس، إنما الأرض لله عز وجل. ولهذا لا تبكى على الأطلال، أنا رأيت نفعي مثلا أنا من بيلة ورأيت أن انتفاعي يكون أن أسكن في مطروح، خلاص مباشرة لا تتردد، إذا بيلة مطروح وابقى فيها طالما أن هذا خير لدينك وأن هذا أعون للطاعة، فهناك قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله عز وجل معهم. ولهذا قال الرجل له: ولكن الحق برد كذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. إنما مسألة البكاء على الأطلال وإن دي وطني ودي أرضي ودي كذا ودي كذا إلى آخر ذلك، لا شك وإن كانت يعني مؤثر طبعي، لا شك إنسان بيحنو إلى هذا مؤثر طبعي، لكن إذا تعارض المؤثر الطبعي مع المؤثر الشرعي أيهما نقدم؟ نقدم مؤثر شرعي. فالأرض أرض التي أعيش فيها هي أرضي التي ترفع منسوب إيماني ومنسوب علمي. أنا حينما يكون مثلا عندي ابن باز مثلا أو نأتي بالأحياء، عندما يكون عندي الفوزان مثلا الفوزان في الإسكندرية، أنا أجعل بلدتي بيلا، أجعل بلدتي إسكندرية مع حسب قدري ومستطاعي بشتى الطرق حتى أكون مجاورا لهذا العالم أنتفع به أنتفع به. ولهذا نجد الرحلة في حياة السلف كانت لا تعرف مسألة وطنا ولا أرضا يبقى فيها الإنسان ويؤثر هذا على الرحلة. هذا بقي بن مخلد رحل رحلتين، إحداهما 20 سنة بعيد عن بلده، وهذا أحمد يترك بلده ويذهب إلى عبد الرزاق في اليمن ويمضي وقتا طويلا، وهذا ابن منزة أيضا كان رحالة ويرحل 10 سنين، فما كان العلماء يعرفون مثل هذا. ولهذا كثير من العلماء يترجم له كذا المولد والمنشأ وكذا إيه الوفاة، انتقل إلى كذا، مثل أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، فهو الذي نشأ في بغداد وكذا، ثم انتقل إلى مصر وبقي فيها إلى أن مات. وهذا ابن القاسم يترك بلده ويذهب إلى إمامه الإمام مالك رحمه الله تعالى ويبقى عنده كذا. إذن مسألة البلد والوطن لا شك أنه أمر طبيعي وأمر مركوز في الفطر وأمر كذا وكذا، لكن إذا تعارض مع المصلحة الشرعية فثم الشرح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مأثور كما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين شيئين إلا اختار أحبهما إلى الله عز وجل، أحبهما إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المسلم السلفي غربته الحقيقية ليست غربة أوطان، إنما كما قال شيخ الإسلام إن جنتي معي في صدري حيث ما رحت، فجنة السلف معي في صدري حيث ما راح. إنما غربة الحقيقة غربة إخوان، غربة السنة، غربة السنة ألا يجد أعوانا له على الخير وعلى الطاعة وعلى المنهج وعلى السنة، فقد يعيش في بلد لا معاون له على السنة من الناس. مثل يعني سبحان الله كمثال مصغر، مثال مصغر يعني بعد الثورات، قبل الثورات كان الإخوة في البلد 50، ولنا مجلس الحمد لله بعد صلاة العشاء بنقرأ قرآن مثلا وبنقرأ في رياض الصالحين ما شاء الله تبارك الله، والإخوة كذا، الأخ هذا عنده عقيقة والأخ هذا عنده فرح والأخ هذا عنده كذا إلى آخر ذلك. طيب بعد الثورة تقصد الأولى ولا الثانية؟ ناخذها بالأولى. إيه اللي حصل؟ والله إيه اللي حصل يعني إن صراحة الإخوة حصل تفرق، وهذا يقول الشيخ فلان وهذا يقول الشيخ علان، يعني أنتم كام الآن؟ والله إيه؟ 40 في ناحية و10 في ناحية. طيب وبعدين مر الزمان وصرنا كم؟ وصرنا والله 9 في ناحية و1 في ناحية، أو 8 في ناحية و2 في ناحية. فمسألة الغربة هذه تتمحص بتمحص السنة، كلما جاء حدث يحصل بتمحيص المنهج عند الإنسان لا شك أن العدد سيقل. هؤلاء الأتباع أولا ماذا قالوا؟ سألوا الله عز وجل أن يكتب عليهم القتال. ألم ترى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قال النبي لهم ابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال لعسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قد يفرض القتال ولا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إيه يعني المنع نحن نقاتل؟ لا ده احنا أخرجنا من ديارنا، هذا موجب القتال حاصل. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. يبقى ده أول قليل، هو أول قليل. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفى عليكم وزاده واستطر في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. إلى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلي لهم القلة بقى اللي معه، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلى من اقترف غرفة بيده أو غرفة بيد القراءتان يعني، فشربوا منه إلا قليلا منه. يبقى ده قليل آخر من القليل الذي خرج معه للقتال. اللي شرب إيه؟ شربوا، كثرتهم شربوا، إلا القليل لم يشرب. طيب ما زال في قليل؟ في قليل. حتى إذا تم اللقاء فلما تم اللقاء كان ماذا؟ ولما برزوا لجود الجنود قالوا قبلها ها قال الذين يظنون قبلها فاشتروا من قليل فلما جاوزوا هو الذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوت قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يبقى هؤلاء قلة من قلة من قلة وهكذا. فكل ما يأتي حدث يحصل التمحيص وتشعر أنت بالغربة. يعني من كان معك بالأمس في خندقك الآن أنت في خندق وفي خندق، وغدا سبحان الله سوف يحصل هذا الفرقة، ولا زال سبحان الله كما قلنا إخواني الطريق طويل والقطار يسير، ولكن قد يبقى واحد الآخر المحطة وقد ينزل من المحطة منتكسا، ليس ينزل أو يتوقف لأنه مات أو مرض. فإن العبد إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله إيه؟ صحيحا مقيما، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نعم، فالمستقيم على المنهج السوي. يبقى دي غربة، يبقى هذه غربة باعتبار زمان بالنسبة للعمل. نعم، فالمستقيم على المنهج،
فالمستقيم على المنهج السوي والطريق النبوي عند فساد الزمان ومروج الأديان غريب ولو عند الحبيب.
نعم،
إذ قد توفرت الموانئ وكثرت الآفات وتظاهرت القبائح والمنكرات وظهر التغيير في الدين والتبديل واتباع الهوى والتضليل وفقد المعين وعز من يلوذ به الموحد.
الله أكبر الله أكبر. أريد أخا على السنة، أريد أن يقال في بني فلان، وقد لا يقال، قد يوجد ولا تعرفه سبحان الله من شدة الغربة وتغير الحال. يا أخواني الصحابة رضوان الله عليهم اشتكوا غربة بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة بل أقول قبل الدفن، لما حصل ما حصل، لما جاء خبر الوفاة انظروا ماذا حصل للصحابة رضوان الله عليهم بعد الدفن. جاء في الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأنس: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، أو كما قال رضي الله عنه. يعني ليست هي القلوب التي كانت على عهد رسول الله. سبحان الله، بموت رسول الله، بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أم أيمن لما زارها أبو بكر وعمر، ها لما زارها يا أخوان وجاء إلى أم أيمن ماذا حصل؟ بكت أم أيمن، فظن أنها إنما بكت لماذا؟ لفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: تبكين رسول الله وأنت تعلمين أن ما عند الله خير للرسول صلى الله عليه وسلم وكذا؟ فقالت: والله ما أبكي علي، وأنا أعلم أن ما عند الله خير للرسول الله، وإنما أبكي على انقطاع الوحي. الرسول كان عندهم إيه يا أخوان؟ هذا المصدر العظيم، مصدر الوحي، تنزل الآيات، وإنما أبكي على انقطاع الوحي. أبو الدرداء رضي الله عنه بكى من هذه الغربة ودخل على أم الدرداء وهو يبكي. ورد أن أنس رضي الله عنه اشتكى هذه الغربة. من بعد الصحابة من كبار التابعين؟ هذا الحسن البصري يبكي هذه الغربة. إخواني بارك الله فيكم، الحسن البصري يقول لأصحابه: لو خرج أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لو اطلع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن في هذا المسجد، لما عرف شيئا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أهل الشام في القرون المفضلة يشتكي هذه الغربة، ولا زال أهل السنة يشتكون هذه الغربة. فإذا قل النصر بالحق وابتعد الناس عن السنة وكذا وكذا، إلى زمان يكون في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري، وبوب له البخاري في الفتن، في الفتن يقول: يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواضع الإيه القطر. سيأتي زمان يوشك أن يكون خير من المسلم هذه الغنيمات التي يشتريها ويتبع بها الجبال لأنه لم يجد معينا. وهذا الزمن الذي لا يكون فيه المعين على الإطلاق فتفر بدينك لأنه لا تستطيع أن تقيم دينك مع الناس. إذن هذه غربة ثم غربة ثم غربة ثم غربة غربة يا أخوان. أنك لا تجد من يفهم السنة من ليس عليها ومن لا يفهمها فضلا عن أن ينصرها وأن يعرفها. كما قال بعض السلف: السنة غريبة وأغرب منها من يعرفها. السنة في نفسها غريبة وأغرب منها من يعرفها. أقول وأغرب بمن يعرفها من يدعو إليها ويجاهد من أجلها. هذه السنة إذا أردت أن تنظر هذه الغربة انظر إلى الإمام أحمد رحمه الله الذي كان في عصر الأئمة ومع ذلك اشتكى الغربة رحمه الله تعالى. انظر إلى شيخ الإسلام الذي كان في عصر علماء ومع ذلك اشتكى الغربة. شيخ الإسلام عنده مين يا أخوان؟ وفي زمان وفي عصر مين؟ علماء مدرسة عظيمة، مدرسة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فالله المستعان. نعم. فيقول الشيخ: نعم.
وفقد المعين وعز من يلوذ به الموحد، وصار الناس كالشيء المشوب، ودارت بين الكل رحى الفتن والحروب.
الله أكبر الله أكبر. أخوك اليوم عدو غدا، سبحان الله. من معك اليوم في خندق السنة؟ دعوتكما واحدة. سبحان الله يا إخوان، سبحان الله سبحان الله. وأقول في كل عصر سيكون القائل: سبحان الله سبحان الله، ما هذه الغربة؟ سبحان الله. بالأمس تجد الطاولة والمنصة على الشيخ فلان، الشيخ علام، الشيخ فلان، الشيخ علام، كم؟ خمسة مشايخنا ما شاء الله، شيخ الأنجليسي، وبعدين بعد كده ثلاثة، وبعد كده اثنان، وبعد كده الواحد، وبعد كده الله أعلم قد لا تجد حتى الواحد، قد لا تجد بعد ذلك. ولهذا دائما نحن في قد تكون في ترجمتك: كنا زمان كان عندنا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، كان يدرسنا الشيخ فلان والشيخ فلان. طب وفين راحوا؟ فين راحوا؟ والله الشيخ فلان كذا والشيخ علان كذا والشيخ كذا. وبعدين انتهى هؤلاء، انتهى هؤلاء، كل واحد صار على مشرب معين. يا ترى هذا راجع لعدم وضوح المنهج؟ ها؟ لا يا اخواني، المنهج واضح 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 قبل الشيخ فلان وعلان. لكن اما ان يكون المسألة التي تسببت في هذا لم تكن واضحة، واما وده الغالب الحقيقة يرجع الى النفوس، يرجع الى النفوس واعجاب كل ذي رأي برأيه، اعجاب كل ذي رأي برأيه. وكل واحد يعتقد ان هو يعني عندي طلبة وانا لا اريد ان اقول استغفر الله. ليه استغفر الله؟ لا، ده انا قولي هذا عليه العلماء وعليه فتاوى المشايخ وعليه وعليه الى اخر ذلك. فهي اكثرها قد تكون امور راجعة الى مسألة التصدر والمنبر الذي انت عليه وحولك الناس. نعم.
وانتشر شر المنافقين وعيل صبر المتقين، وتقطعت سبل المسالك للسالك، وترادفت الضلالات والمهالك، ومنع الخلاص ولا تحين مناص. فالموحد بينهم أعز من الكبريت الأحمر.
الله أكبر. شوف محمد بن عبد الوهاب لما قام بهذه الدعوة كاد يقتل يا إخوان. البلد هذه تطرده، بلده طردته، وينتقل تطرده من الدرعية إلى حرملة إلى العيينة إلى، والأمير هذا يتبناه وما إن يتبناه وتظهر دعوته حتى يتبرأ منه أو حتى تركه بعد ذلك، حتى رزق الله في النهاية وشاء الله عز وجل لهذه الدعوة أن تستقر بالإمام محمد ابن سعود. لما أشارت عليه زوجته الصالحة أشارت عليه بأن هذا الرجل إلزمه وهذا الرجل عليك به، تبنى هذا الرجل. ولما أراد أن يرسل إليه قالت: لا، اذهب أنت إليه. وكان الحمد لله هذا الملك الذي حصل بعد ذلك بسبب هذه الدعوة المباركة. فمحمد بن عبد كذا يقتل مرات، كذا يقتل مرات، وهاجر من بلد إلى بلد. ويقول محمد بن عبد الوهاب ليه؟ نقول محمد بن عبد الله، ما هي الكلمة الأولى التي أخذها في دروس الدعوة؟ تعرفون يا اخواني اول كلمة اخذها النبي صلى الله عليه وسلم في دروس الدعوة كانت ماذا؟ لما ذهبت به خديجة الى ورقة ابن اوفل، كان اول درس ايه؟ اول درس ايه اخ خالد؟ ها؟ اول درس ليتني اكون حيا اذ يخرجك قوم. بعد ما قال له ايه؟ هذا الناموس الذي انزل الله عز وجل على موسى، هذا الناموس الذي انزل على موسى، هذا الوحي، هذا الوحي. قبلها ترجمة النبي محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي، هذا القرشي الاصيل الصادق الامين المحبب المحبوب عند كل قريش، ما في احد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة. طيب لما ينضاف الى هذه الترجمة النبي محمد ابن عبد الله النبي، اكيد 100% انه سوف يرفع على الرؤوس، هو صادق امين قبل النبوة، يبقى بعد النبوة ماذا سيكون؟ مستحيل يكون كاذب ساحر، هذا مستحيل اصلا. هذا التقدير البشري المادي. فقال ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال او مخرجيهم. هذا درس الغرب، هذا درس الغربة. او مخرجيهم؟ قال نعم. اجاب بإباء، هل ورقة يعلم الغيب؟ لا، انما يعلم السنة الكونية، فإنه كان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل وكذا بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، رجل مطلع على الكتب. فماذا قال؟ إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. طيب هذا في الأنبياء، يعني النبي نوح عودي، إبراهيم عودي عليه الصلاة والسلام، موسى عليه السلام عودي، لوط عودي، ما من رجل إلا وقصته في القرآن، ما من نبي إلا وقصته في القرآن قصة العدو. فكان من المخرجين، من المرجومين، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا. المهم قصة العدو موجود، وهذه فيها أكبر تسلية لكل واحد. اول انت ما تستقيم، اول ما تستقيم، شوف انت الولد المدلل مصيف مصيف، محمول محمول، كل شيء مجاب لك. اول بقى اللحية، تقصير الثياب، لا تصافح ابنة العم، لا تحضر فرح ابن العم، لا تحضر مئتم ابن الخال، تبدأ الايه؟ العقبات، تبدأ العقبات، يبدأ المواقف، وكل الأضواء تتسلط إليه. الوحيد في العيلة اللي الناس بتتكلم عنه هو أنت. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكي، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء الضال ده، الولد ده إيه اللي حصل؟ مش عارفين مخه ده إيه اللي حصل؟ ألا الوحيد اللي مخه مضروب، يعني الوحيد اللي حصل له في مخه أزمة هو الولد ده، يعني عادي جدا، يعني المصيف مش مشكلة، ما حصلش في مخه حاجة، ولد طبيعي جدا، مصيف بنات كذا أفراح رقص طبل عادي جدا 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 جدا، حتى البنت ترقص مع زوجها على خشبة المسرح عادي جدا، ما فيش أحد يعلق. لكن يوم ما يجي الولد ده يقول لا بس يا جماعة فرحي فرحي فرح عادي جدا، أنا بجيب الأخوة بيجيب الإخوة بيزوروا إن شاء الله، ما عندي فرق وما عندي شيء من هذا. الإسلام حرم الفرق كلها أصلا، ومنها هذه الفرقة، هي كمان فرقة الموسيقى وفرقة الراقصات. كيف أنا أرقص مع امرأتي؟ ولا تصور أنت وزوجتك وتعلق الصورة، ولا تصور أبدا. سوف يقال عنك هذا الولد ضرب إيه؟ ضرب عقله، ضرب مخه، ما الذي حصل؟ أكيد أكيد اتلم على مين؟ اتلم على سلفيين، ولا اتلم على المتشددين، وأصبح الولد ده فكر متشدد، وهذا الولد فكر متطرف، وهذا الولد فكر كذا. أنا أخشى عليه يا أستاذ محمد، شوف ولدك شوف يا ابني اذا كان كذا وكذا حصل له حاجة الحق الولد قبل ما يضيع منك. الولد ممكن يروح منك، الولد ده ممكن يعني يروح مكان ولا الشمس تراه. حاسب على الولد، حافظ على ابنك، اعمل كذا. يجي الرجل مشحون، يا ولدي اترك هذا الطريق، يا ابي ده طريق الشرع وده طريق كذا، انا ماليش دعوة، انا كذا كذا، امك طالق، امك كذا، ان لم تحلق لحيتك ان لم ترجع. هذه القصة سوف يأخذ يد الشيخ كل طالب مبتدئ. يقول الشيخ بس أنا عندي قضية، يعني ممكن أبقى يعني خمس دقائق بس من وقتك أجلس معك، اتفضل خمس دقائق. والله يا شيخ أنا عندي مشكلة، أنا طبعا كنت كذا وكذا وكذا، والآن يعني الحمد لله منع الله علي، لكن الشيخ والدي يقول، أو لكن الشيخ والله والدتي تقول. طب أبوك؟ والله أبويا سلبي يا شيخ، ما له أي قول خالص. القول في البيت هو قول واحد، والدتي تقول كذا كذا كذا، أو والله يا شيخ عمي صراحة، عمي هذا يعني طبعا هو الكبير، وأنا صراحة أبي لا يملك الكلام معه، وعمي هذا إلا كذا وإلا كذا. طب أبوك أمك؟ والله ما له من الأمر حيل. إن لم تكن من أبيك فمن أمك، إن لم تكن من أمك فمن عمك، إن لم تكن من عمك فمن أهل بلدك. المهم لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. والعلماء ورثة الأنبياء علما وابتلاء. العلماء ورثة الأنبياء علما وابتلاء. كل الطريق موروث. ياك أن تظن أن الميراث في العلم فقط. العلماء ورثة الأنبياء في الطريق كله، في الطريق كله، علما وابتلاء، علما وابتلاء. فلهذا وطن نفسك. لو أنك مع أول خلاف، لو أنك مع أول ابتلاء، سوف تراجع المنهج وتهذب المنهج كمن يهذب اللحية. يعني حصل أزمة كده، فأول حاجة إيه؟ عشان بس فأقوم أخذ بعض اللحية كده، عشان بس يعني أول شعرة تاخدها، ولو كانت اسمها التهذيب، ها بس كده أول دي أعرف إن بدأنا في العد التنازلي، بدأنا في العد التنازلي. هتقول بس والله ده تهذيب، يعني بس عشان أصلي تعرف الموقف، وعارف كان يعني الضغط، وعارف هي أول شيء، أول شيء تبدأ تهذب هذا تماما. الآخر هيهذب المنهج. يعني يا جماعة زي مثلا بعض الناس، يعني يا جماعة احنا صراحة تصرعنا يعني في الحكم برضو عن مشايخ وكذا، وشوفنا ان المسألة يعني صراحة أخذت أكبر من حجمها. يعني يعني ليه يا أخواني ما نفتح الباب برضو؟ يعني هم هؤلاء يعني انت عارف ان دول عندهم بعض المخالفات، لكن الحقيقة هم في الجملة برضو عمان جسالب. يعني شوف ابن حجر، شوف النووي، الوجبة جاهزة طبعا. طب ليه يعني ما نعاملش هؤلاء؟ مسألة يعني حسنة وسيئة، وبرضو لهم جهاد. احنا ما ننساش، يعني احنا لا ننسى، احنا لا ننسى. يعني حتى اخ مرة بيقول لي، يعني برضو شيخ، يعني انا صراحة يعني الأخ برضو أو الشيخ يعني كان له فضل علي صراحة، يعني كان كرمه يعني وجوده وموقفه معايا، يعني حتى لو خالف السنة فيبدأ تراجعات، أو زي ما بيسمها الجماعة الإسلامية مراجعات، لا تراجعات، لا هي تراجعات، تراجعات بس احنا بنسمي الأسماء الأشياء بغير إيه، يعني مراجعات لا تراجعات. فيبدأ الواحد يهذب المنهج. يعني ليه يعني؟ يعني أنا صراحة فقدنا كثير من الإخوة. كان ممكن لو إحنا كنا، ولو إحنا كنا، ولو إحنا كنا، ولو إحنا كنا. فنحاول برضو يا إخواني نفتح الباب ونعود، وما في إشكال نحن. هذه بداية التراجع، بداية التراجع. فتبدأ تهذب المنهج شيئا فشيئا، حتى تصبح بعد ذلك أنت الشخص المميع، بل والمحاضرة الحاسمة محاضرة الموازنات، محاضرة الموازنات. بدلا من أن تأخذ محاضرة التمسك بالسنة في أزمنة الغربة، لا، تأخذ محاضرة الموازنات. وبعض الإخوة لابد أن يراجع منهجه، وإحنا كنا كده يا إخواني، لا شك كنا كده، وأنا أشهد بأنني كنت ذلك، لكن الأمر يحتاج إلى تراجعات. ده مش منهج ابن باز يا إخوان، ده مش منهج يا إخوان العثيمين،
ده مش منهج ابن باز يا اخواني. شوفوا ابن باز ماذا صنع، شوفوا الفوزان كيف زار، شوفوا فلان كيف راح، شوفوا فلان كيف كذا. احنا اخواني اخذنا المنهج من زاوية معينة، اخذنا المنهج وهكذا. فاعلم ان هذا الطريق طريق موروث من العلماء من الانبياء علما وابتلاء. نعم انه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي، وقد يكون من اعدائك زوجتك التي وقفت امامك وتقول ها انا ولدي او المنهج، انا ما اتحمل هذه الحياة، ما اتحمل هذه الحياة. طيب يا امرأة اتق الله، يا امرأة كذا، انا ما اتحملها، فاما انا واما الطريق الذي تمشي فيه. ينظر هو الى المرأة وعلى يديها الطفل بل والاطفال، اربعة من الاولاد، زوجة واربعة من الاولاد ولا المنهج، زوجة واربعة من... طيب يا امرأة اتق الله، يا امرأة نريد ان نحيا على السنة، يا امرأة انا ما اعرف الطريق ده خالص ابدا. شوف هي كلمة واحدة، طيب ارجع الى ابيك، ما في، ابوها نفس المسألة، حتى انك لتقول اليس منكم رجل رشيد، اليس منكم، لا، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وانك لتعلم ما نريد. يا الله يا الله، ولا واحد فيكم، كل اجتمع، هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وانك لتعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك، فاسر بالك بقطع من الليل، ما نصر الا من الملائكه، ما نصر الا من قومه. اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون عما نحن فيه، يتطهرون. اذا هذه غربه يا اخواني، انه لم يترجون قط بمثل ما جئت به الا عودي. نعم، فالموحد بينهم أعز من الكبريت الأحمر، ومع ذلك فليس له مجيب ولا داع ولا قابل لما يقول ولا واع، لا من يقبل ولا من يفهم. نعم،
وقد نصبت له رايات الخلاف.
نعم، نصبت له رايات الخلاف، ووضعت له طرق الوشاية، وجهزت له الألقاب المنفرة، وكانت له المساومات، فإن لم يرجع وإلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم،
وقد نصبت له رايات الخلاف، ورمي بقوس العداوة والاعتساف، ونظرت إليه شذرا العيون، وأتاه الأذى من كل منافق مفتون، فاشتدت عليه الكربة واستحكمت عليه الغربة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله. قد يجدها الإنسان سبحان الله إخواني كما قلت لكم في بيته، في بيته معا، سبحان الله. لكن مهما كانت الغربة كما قلنا، الأنس بالمنهج إخواني خير ما يزيل، ولهذا قال العلماء لا تستوحش في هذا الطريق من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تستوحش من قلة السالكين، لا تنظر من معك، ولكن انظر يا عمر ما معك، لا تنظر يا إسماعيل، لا تنظر من معك، فقد يأتي زمان ليس فيه معك أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد، فلا تنظر من معك وتفتن إذا لم يكن معك أحد أو قل الأتباع. ولهذا يا إخواني من ثبات الداعية، من ثبات الشيخ يا إخوان، ألا ينظر إلى طلابه على أنهم ها على أنهم ماذا مربح، على أنهم عزوته، على أنهم قبيلته، على أنهم حسب نسبه، لا، على أنهم أخوة له في الله، أخوة له في الله، يتأذرون يتأذرون في السنة. لكن إن ذهب جلهم فلا يفتن. طب لو ذهب كلهم فلا يفتن. ولهذا لا ينظر في هذا الطريق من مع من، وإنما ينظر في الطريق إلى ما مع ما مع، ينظر إلى الزاد، فإن كان على هذا الزاد من السنة فلا يبالي فلا يبالي. نعم.
وأفلاذ كبده تقطعت مما جرى في دين الإسلام، وعراه من الانسلام والانفصام، والباطل قد اضطرمت ناره، وتطاير في الآفاق شراره. ومع هذا كله فهو على الدين الحنيف مستقيم، وبحجج الله وبراهينه مقيم.
الله أكبر. أسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من هؤلاء، أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا بالإيمان. يعني مع كل هذا الوصف في هذه الغربة، إلا أنه ومع هذا كله فهو على الدين الحنيف مستقيم، وبحجج الله وبراهينه مقيم. على الدين الحنيف مستقيم، فاستقم كما أمرت، وبحجج الله وبراهينه مقيم. مع هذا كله فإن جنته معه في الصدر، إن سجنه خلوة، وإن نفيه سياحة، وإن قتله شهادة، فماذا عسى أن يصنع الأعداء به؟ هذه أمور تربوية قوية ينبغي أن تتعمق فينا، ينبغي أن يعرفها أول من يبدأ هذا الطريق، فكيف إذا جهلها من انتهى به هذا الطريق؟ إذا ما عرف هذا الطريق، أهم نقطة في هذا الطريق أن تعرف ماهية هذا الطريق، وأن تعرف عقباته قبل منحه وعطاياه، تعرف محنه وبلاياه، أهم شيء في هذا الطريق أن تعرف منحه وبلاياه، محنه وبلاياه، قبل أن تعرف منحه وعطاياه، أهم شيء. يعني ممكن أن نقول، إحنا كنا بنقول أول رسالة بندرسها، لو جاءك الطالب يا أبا حمزة يقول لك انصحني بأي الكتب أبدأ، إحنا قررنا وانتهينا وأجمعنا عليه أصول السنة، ده محل إجماع ولا فيه مخالف يا أخوان؟ يعني أصول السنة وما شابه مو السنة، يعني أول شيء السنة، أول شيء السنة، في أحد يخالف هذا ولا إحنا محل إجماع؟ محل إجماع إن شاء الله. نجعل معها ما جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من وصية ورق، يبقى مع الرسالة نصيحة، وإحنا بنعطي الرسالة نصيحة، وما ولا زال هو صغير ولا زال هو مبتدئ، نعطيه مع رسالة السنة نصيحة. هذه النصيحة نقول له إيه؟ ما أحد يا ولدي في هذا الطريق يسلكه إلا ابتلي، فيا ولدي أثبت. طيب ممكن هذه أنصح بها ولدي عبد الله ابن علي أم أنه صغير؟ يعني أنا عبد الله لو جاءني وأعطي هذه الرسالة أقول يا عبد الله خذ هذه الرسالة يا ولدي، هذه أول رسالة تتعلمها، لكن يا ولدي يا عبد الله اعلم ان هذا الطريق يا ولدي الذي ستسير فيه هذا الطريق محفوف بالمكاره، يا عبد الله ستبتلى، يا عبد الله اثبت يا ولدي. ممكن تجد من يعرضك من اصدقائك في المدرسه يقول لك انت متحجر، انت متزمت، انت كذا، دعك من هذا، تمشي ورا ناس كذا. تعرف عبد الله هذا مدرسه يبتلى به، وزميله، ها انت تبع فلان، تبع علان، صح يا عبد الله ولا ما هو صح؟ هو جاء من يجمع أولادنا دول ويقول لهم انتبهوا كيت وكيت وكيت وكيت. يبقى عبد الله أنصحه؟ أنصحه. طب ما الدليل؟ ما جاء في الصحيح. الغلام الذي كان يتردد بين الساحر طيب الغلام هذا لما سلك هذا الطريق وبدأ ماذا قال له الراهب؟
ستبتلى.
ها؟ ستبتلى. إنك اليوم يا بني أفضل مني وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي. إنك اليوم ستبتلى. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى إذن أنا أقول لولدي هكذا، تجد عند أصدقائك في المدرسة كيت وكيت، في الجامعة هتجد كذا وكذا. دعك من هذا يا ولدي، النعيم نعيم السنة، وإنعم بالمباح وما أكثره، والمطلوب منك أن تبتعد عن الحرام، فإن الحرام لا نعيم فيه، لا دنيا ولا آخرة. إنما من يتحدثون عن النعيم مع المعاصي فإنما هي أوهام وغرور دل الشيطان بها إليهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، لكن ليست نعيما حقيقيا. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن نقول ونشرح لمن نعطيه رسالة السنة طبيعة هذه السنة وطبيعة هذا الطريق. خذ يا ولي هذا متن، لكن هو متن السنة والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهم لا يفتنون، لكن أؤديه أنا نصيحة بأسلوب الذي يتناسب مع من أعطيه الرسالة. يبقى عندنا الرسالة الأولى والنصيحة الأولى، وهي النصيحة التي وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك. نعم.
فبالله قل لي هل يصدر هذا إلا عن يقين صادق راسخ في الجنان، وكمال توحيد وصبر وإيمان، ورضا وتسليم لما قدره الرحمن؟
الله أكبر، الله أكبر. هل يصدر هذا وهو الثبات على الدين الحنيف والأخذ بحجج الله وبراهينه، هل يصدر هذا إلا عن يقين، عن يقين صدق راسخ في الجنان، وكمال توحيد وصبر وإيمان، ورضا وتسليم لما قدره الرحمن؟ وقد وعد الله الصابرين جزيل الثواب، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأعظم الصبر الصبر على الطاعة، وأعظم الطاعة الصبر على السنة، صبر على السنة هي خلاصة الخلاصة. السنة يا إخواني، صبر على السنة خلاصة الخلاصة. نعم.
وقد قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: من اتبع القرآن والسنة وهاجر إلى الله بقلبه واتبع أثار الصحابة لم يسبقه الصحابة إلا بكونهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وفي ذلك الزمان فالكل له
لا نعيد العبارة.
من اتبع القرآن والسنة وهاجر إلى الله بقلبه واتبع آثار الصحابة لم يسبقه الصحابة إلا بكونهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا شك أن سبق الصحابة في كل معنى، ولن يصل أحد في 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 المعاني والعمل ما وصل إليه الصحابة، ولا في العلم ما يصل إلى ما وصل إليه الصحابة، ولن يكون فضل الصحابة على من بعدهم بالرؤية فقط أبدا، بل بالعلم والعمل. هذه العبارة لا شك أن فيها قصورا، وإن كان قد يكون لها تخريج، لكن ما ينبغي أن يكون هذا الإطلاق. من اتبع القرآن السنة وهاجر الله بقلبه واتبع آثار الصحابة لم يسبقه الصحابة إلا بكونهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يظن الظان أن الفضيلة هنا تمحصت عن شيء واحد، وهي الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما في المعاني قد تساوت المعاني، والعلم والعمل قد تساوى بين السماء. لا لا لا، فإن الصحابة لهم السبق والفضل بالاجتماع مؤمنين به ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم الفضل في العلم والفهم ولهم الفضل في العمل والاتباع، ولهم الفضل في الجهاد، ولهم الفضل في هذا. لكن قد يكون بعض الأشياء التي سيخرج بها هذا الحديث قد تكون هي المحل في الفضل الخاص، باعتبار ايه؟ باعتبار وقوع العمل الذي فاقنا فيه الصحابة، لكن في زمن يقل العامل به، فقد يكون الاعتبار هنا تفضيل رجع الى ماذا؟ الى الزمن، الزمن الذي وقع فيه هذا العمل فاستحق هذا الفضل الذي فاق به المتأخر، فاق به او الذي صار له من الاجر اجر 50 في هذا العمل في هذا الزمن، كما قال العلماء بان الاعمال تتفاضل باعتبار الزمان. انما لن يكون فضل الصحابة ابدا باعتبار رؤية، انما يكون فضل الصحابة في كل هذه الايه، في كل هذه الابواب. او نعم قد يقول يعني اشار الى ذلك بقوله واتبع اثار الصحابة، لكن نقول مسألة السبق ما تطلق هكذا، من اتبع القرآن والسنة وهاجر إلى الله بقلبه واتبع أثار الصحابة لم يكن إلا وريثا للصحابة. نعم. وفي أو ذلك دخل في قول الله واتبعوهم بإحسان، أو كان على سبيل المؤمن، أو كان ناجيا. نعم.
وفي ذلك الزمان فالكل له أعوان وإخوان ومساعدون ومعاضدون. ولهذا قال علي بن المديني رحمه الله كما ذكره عنه ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة: ما قام أحد بالإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل. قيل: يا أبا الحسن، ولا أبو بكر الصديق؟ قال: إن أبا بكر الصديق كان له أصحاب وأعوان، وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب. انتهى.
طبعا ما قام به الصديق أعظم مما قام به أحمد، لكن مرادهم إيه من وجه يعني؟ أي ما قام أحد بالإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل، أي من التابعين من أهل زمانه وعصره أحمد رحمه الله تعالى، ما قام به أحمد. قيل: أبا الحسن، ولا أبو بكر؟ قال: إن أبا بكر الصديق كان له أصحاب وأعوان، لو أصحاب عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، كذا كذا، لكن لم يكن عند أحمد رحمه الله من الأعوان ما كان عند أبي بكر. ولهذا قد نقول اليوم قد يكون واحد مقاما عظيما في الإسلام، ها، يقول لك القائل: ولا أحمد قام ذا المقام؟ تقول: ما قام بأحد. تقول: ولا أحمد؟ تقول: إن أحمد كان له أعوان، لأن أحمد وإن لم يكن له أعوان الصديق، إلا أنك اليوم ليس لك أعوان أحمد، مع الغربة التي كان في أحمد، إلا أنه ليس لك أعوان أحمد. أحمد عنده ابن معين، أحمد عنده ابن المدينة، أحمد عنده أبو زرعة، أحمد عنده أبو حاد، أحمد عنده شفعي، أحمد عنده أعوان. وإن كان أحمد رحمة الله عليه قد قام مقاما ما قامه الأعوان، لكن في الدنيا أعوان، في الدنيا أئمة، في الدنيا من رحل إليه أحمد، في الدنيا من كان شيخا لأحمد. أما اليوم فمن أعوانك؟ فهذه أبعاد يا أخواني نسبية، لا تقتضي تفضيلا مطلقا، لكن تقتضي مطلق تفضيل وليس تفضيلا مطلقا، مطلق تفضيل. وانتم تعرفون الفرق بين مطلق تفضيل والتفضيل المطلق، قد تقتضي مطلق باعتبار معين، مثل سبق درهم 1000 درهم، ده مش مطلق بقى، مش اي درهم يسبق 1000 درهم، مش اي درهم سيسبق 1000 درهم، لا، في 1000 درهم سيسبق درهم. ليه؟ لان الشرط اللي توفر في الدرهم هو اللي توفر في الالف، فهل يبقى ايضا ان الدرهم يسبق 1000 درهم؟ لا، لكن في درهم سبق 1000 درهم باعتبار درهم من درهمين، درهم مع شدة الحاجة، 1000 درهم من مليار، يبقى هنا السبق باعتبار. لكن لا تجعل هذه القاعدة مطلقة، يبقى الدرهم مطلقا يسبق 1000 درهم، لا، الشرط الذي به سبق الدرهم لو وجد في 1000 درهم لسبق 1000 درهم درهما، صح ولا يا اخوان؟ يبقى هذا باعتبار معين، هذا باعتبار معين. نعم.
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. ورواه أبو بكر الأجري الحنبلي وعنده. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه غيره وعنده قال الذين يفرون بدينهم من الفتن. ورواه الترمذي عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي. ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال الأوزاعي في تفسيره أما إنه ما يذهب الإسلام.
نعم هذا حديث بطرق أصله وبدأ الإسلام وغيب غيب هذا الأصل أصل هذا حديث صحيح. أما الأوصاف وكذا فهذه طرقها يعني كثيرة وألفاظها متنوعة ومتعددة وكلها يشد بعضها بعضا وهي أوصاف من جهة المعنى هي أوصاف صحيحة. فنزع من القبائل تجد في القبيلة الواحد وكذلك الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس كل هذا ورد به النصوص الشرعية في مدح أصحاب هذه الأوصاف. لكن من جهة ثبوتها فلا يخلو كثير من هذه الأوصاف من مقال. أما أصله وهو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا بدأ غريبا فكان الواحد يا أخواني في يوم من الأيام كانت ترجمة الصحابي أنا ربع الإسلام. تخيلوا واحد يساوي كم اليوم يعني احنا حينما نكون الأمة اليوم التي قاربت المليارين يبقى أنت واحد من مليارين نسبتك ماذا هي؟ نسبة ولا شيء. لكن في يوم من الأيام كنت ثلث الإسلام كنت سدس الإسلام كنت ربع الإسلام. بل في يوم من الأيام كان الإسلام امرأة هي الإسلام. الإسلام كله كان امرأة النبي وامرأة النبي وعبد النبي ورجل النبي وصبي النبي ومثل حديث عمرو بن عبسة في الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمرو للنبي من معك على هذا الأمر؟ قال ماذا؟ حر وعبد. من معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد. تخيلوا حتى لا يستوحش الإنسان من قلة السالكين. الآن لو الواحد مثلا معه في هذه البلدة رجل لشعر بغربة أيما غربة يا إخوان. كيف لو كان الإسلام نفسه هو الرجل؟ كنت سدس الإسلام كنت ربع الإسلام كنت ثلث الإسلام. بل كانت خديجة هي الإسلام. كلا والله لما رجع النبي بالكلمات الأولى وقال زملوني قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم أخذته إلى ورقة إنك لتحمل الكلا وتقري الضيفة وتكسب المعدومة وتعون على نوائب الدهر. ثم أخذته إلى ورقة وكذا فكانت أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أبي بكر وقبل علي وقبل زيد بن حارثة وقبل كان أول من آمن به خديجة رضي الله عنها. المرأة التي جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها إن لم يكن صحيحين أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقرئ خديجة من ربها السلام. لكن في عائشة ماذا قال في الحديث الصحيح أيضا؟ إن جبريل يقرئك السلام إن جبريل يقرئك السلام. إنما عائشة خديجة رضي الله عنها أقرئ خديجة من ربها السلام كأن يعني ألتمس معنى أستحسن يعني معنى في هذا كأن الفارق في الفضل طبعا كبير بين المقامين. في هذا المقام إشارة إلى ابتداء خديجة. فمن كان واسطة حينما آمنت خديجة؟ من آمن قبلها حتى تقتدي به؟ لا أحد إلا الرسول بلغ هذه الآيات وحصل هذا فآمنت. لذا كانت آمنت بربها قبل أن يكون هناك من تقتدي به سوى الرسول. لهذا أقل خديجة من ربها الذي آمنت به أول ما جئت. إنما عائشة سبقها في هذا الطريق من سبقها؟ من سبقها؟ فكانت متبعة لوحي كثير نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فكان السلام من جبريل، أما خديجة فالسلام من ربها تبارك وتعالى، إشارة إلى المنبع الأصلي الذي لم يكن فيه من يسبق خديجة رضي الله عنها. لهذا كان السلام من الله عز وجل لخديجة رضي الله عنها. أقرئ خديجة من ربها السلام يا الله. قبل سلام، سلام قولا من رب الرحيم، حينما يكون لأهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم، قبل هذا السلام أقرئ خديجة من ربها السلام. نعم.
قال الأوزاعي رحمه الله تعالى في
مثل ما كان عند أبي رضي الله عنه، لما كان عند أبي من سبق القرآن ما ليس لغيره، من سبق في القرآن ما ليس لغيره، جاء الحديث في الصحيح أن النبي قال لأبي رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا من الكتاب، أقرأ عليك، مع أنه في حديث ابن مسعود قال إيه اقرأ علي، الطلب من النبي ابن مسعود اقرأ علي، لكن لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك. طبعا فضل، فضل ما يمكن تعجز الأقلام أن تخط والألسنة أن تعبر عن هذا المعنى العظيم. إن الله أمرني أن أقرأ، أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا من كتابي والمشركين. هذا يرجع إلى الصدق، والله سبحانه وتعالى يكافئ عباده إخواني بصدقهم لهذا الدين واستقامتهم على هذه المعاني. نعم. اقرأ ايه؟ من الامام ولا مني انا ولا من هشام؟ طب احنا الان يا اخوي علي احنا قلنا من اول رسالة، احنا يمكن عمد الرسالة والتفضيل لا يعود او الجامع بين هذا عزيز وكذا اللي هو التفضيل النسبي. يعني ايه؟ يعني انت تمشي معي تكاد تفهم أنه بهذا المعنى لا أحد يسبق، ثم ستكون معي بعد ذلك هتفهم خلاف هذا، لنصل في النهاية أن هذه أبعاد نسبية. يعني من هذا الوجه لا شك لا أنا ولا أنت نختلف في فضيلة خديجة على عائشة في هذا الأمر. تمام. في هذا احنا نفرق بين سلامين الآن، ليس بين شخصين، إنما أنت لو تعرف ماذا عند شيخك من تفضيل سترجع إلى تقريره بقى الذي كثره ويقول إن التفضيل بين عائشة وبين خديجة وبين فاطمة أن القطع فيه دونه قطع، ما يمكن. لكن حسبك ماذا؟ أن تذكر الفضائل وأن تقول باعتبارات. أبدا خذها مني، أنا أعجز بل لم أرى قولا حتى في ترجيح الأمة تطمئن إليه أن هذا هو القول الذي به فعلا تقطع عن خديجة أفضل، تقطع عن عائشة أفضل، تقطع عن فاطمة أفضل، إنما هذا نسبي. ولهذا نسبي يعني إيه؟ يعني لو صرت مع فضائل خديجة السابق البداية النبي ما عدد عليها صلى الله عليه وسلم أعطته حين حرمه الناس وسته كذا، تقول كأنه ما لا يمكن تكون امرأة تدرك هذا. لو مشيت مع عائشة رضي الله عنها من أحب الناس إليك عائشة نفسه من رجل قال أبوها، باعتبار علمها باعتبار انتفاع الأمة بها باعتبار، تقول ما يدرك عائشة أحد، واخد بالك. إذا رجعت إلى فاطمة بتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بكائها وسرورها، أما ترضين أن تكون خير نساء العالمين خير نساء أهل الجنة، تقول كذا صعب. ولهذا نقول هذا التفضيل باعتبارات، أبدا هذا التفضيل باعتبارات، إنما خديجة رضي الله عنها لها من المعاني ما لم تسبق فيها، وعائشة لها من المعاني ما لم تسبق بها، وفاطمة رضي الله عنها لا من الشهادة من رسول الله، بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لها ما يبقى باب يعني أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، الإنسان ما يستطيع أن يقول بأنه بهذا يكون أبي أفضل من ابن مسعود، لكن بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار، هذه فضائل وزعت مثل أبو عبيدة أمين هذه الأمة، لكن لولا عندك التفضيل المجزوم به المقطوع أن أبا بكر خير هذه الأمة لكنت مثلا تقول قد يكون هذا نسبي، لكن عندنا باب تفضيل هو من اعتقادنا نجزم به ونقطع، ما هو؟ أن خير هذه الأمة بعد نبيها، من خير هذه الأمة بعد نبيها اللي هم عشر مبشرون، أفضل عشر أربعة، أفضل أربعة كذا، ده مفروغ منه، إنما يبقى أمور بعد ذلك، لما نقول مثلا عبد الرحمن بن عوف أفضل ولا أبو عبيدة بن جراح مثلا، هيبقى صعب أن تذكر فضائل طلحة ولا الزبير، صعب تذكر، هتذكر لهذا فضائلة ولا هذا فضائلة، ولهذا باب الفضائل يذكر، ويكون التفضيل فيه باعتبار نسبي، هذا يوم كله لطلحة، ما هو بمعنى هذا أن غيره كذا، ابعث معنا أمينا، قم يا أبا عبيدة، صاحب سر رسول الله حذيفة رضي الله عنه، وهكذا تتوزع الفضائل بهذه الاعتبارات، لكن نفضل خديجة على عائشة بإطلاق باعتبار هذا لا، لكن يبقى التفضيل باعتبار هذا المعنى. لكن احنا بنقول ايه؟ بنقول السبب، كأن سبب التفضيل في هذا المعنى أن الله يسلم على خديجة وأن جبريل يسلم على عائشة، أن هذا التفضيل راجع إلى هذا المعنى، والله تعالى أعلم أنها آمنت برب سبحانه وتعالى دون أن يكون لها ما يكون، إنما هذه لا، آمنت بمن آمنت بي، قد سبقها في هذا الطريق من سبقها. نعم.
قال الأوزاعي رحمه الله تعالى في تفسيره: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى منهم في البلد إلا رجل
الله
واحد.
الله أكبر. شوف يا إخواني هذه معاني عظيمة يا إخواني، شوف رسائل العلماء ورسائل السلف لا تغني، ما في أحد يقول كتاب يغني عن كتاب، وإلا إخوان كان كتاب في العقيدة يكفي، كتاب في الفقه يكفي، كتاب في التفسير يكفي وخلاص، هو إيه اللي في الفقه؟ هنا صلى هنا صلى هنا صلى هنا صلى، هنا بيوع هنا بيوع هنا بيوع هنا بيوع، إيه اللي في الحديث؟ هو البخاري، هو مسلم، هو بداود، هو كذا، خلاص يا أخي بلاش تدرس مسلم بعد البخاري، درس مفردات مسلم، وبلاش تدرس أبو داود كاملا بعد البخاري ومسلم، درس مفردات أبو داود على البخاري ومسلم. أحد عاقل يقول هذا الكلام؟ ما أحد عاقل يقول هذا الكلام. طريق من جهة الرواية وتبويب من جهة الدراية، فهذه الكتب غير متكررة، إنما هي علوم المسلمين. شوف هذا النقل عن الأوزاعي رحمه الله: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى منهم في البلد إلا رجل واحد أو رجلا. والله العظيم هذه العبارة يا إخواني، والله لو جعلت الدنيا كلها في كفة وهذه العبارة في كفة لثقلت بها الكفة، وأقول هذا من باب التقريب والتمثيل لمحسوس تعرفونه، وأظنكم لا تعرفون محسوسا أفضل من الدنيا لو اجتمعت لرجل. انظر كلمة الأوزاعي رحمه الله: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، أما إنه ما يذهب الإسلام سيبقى والحمد لله، ولكن الإسلام سيبقى بفرقه، سيبقى الإسلام بالثلاث والسبعين طائفة، أما إنه ما يذهب الإسلام، الإسلام باقي، باقي من يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وهو عند القبر، باقي من يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله وهو خارج يقاتل الصحابة، اللي قاتلوا الصحابة كانوا يشهدون شهادتين. قل يا شيخ كانوا يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون، ما قال النبي فيهم تحقرون قراءتكم من قراءتهم وصلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم، إنهم كانوا يقرؤون كثيرا ويصلون كثيرا ويصومون كثيرا ويقتلون كثيرا وينحرفون كثيرا، حتى قتلوا سادات الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إنه ما يذهب الإسلام، هذا أثر احفظوه، هذا أثر احفظوه، رد على من يقول الناس بخير، الناس بخير، انتوا بتفرق الأمة ليه؟ الناس بيشهدوا بيصلوا بيصوموا، ده الإسلام خير. شوف الكتاتيب، انظر إلى الكتاتيب، حمد لله ما من بلد إلا وفاء من كتاتيب حفظت القرآن. شوف المسابقة الدولية هذه، شوف فلان كان يحفظ القرآن ما شاء الله، اختبروه يقولوا له اقرأ، ها اقرأ، يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا، يقول له ايه بعد 10 صفحات في نفس الصفحة اقرأ، يقول لك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، يقول له طب بعد 10 صفحات على الشمال، قال له ايه ده ايه ده شمال يمين، هو انتم متفقين مع بعض؟ يقول لك طب اسألوا انت، فعلا اسألوا انت، اسألوا انت، تقول له اسألوا انت، هين تجيب له أول صفحة في صفحة 10 في القرآن يقول هالك، تمتقلب 10 صفحات تقول له طب والصفحة 20 أقولها ايه، يقول هالك. الأحاديث، الأحاديث يحفظها عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أبدا. حديث 402 عند البخاري، يقول له طب الحديث 603، طب الحديث 1402، ولكن هذا شيء والسنة شيء. يعني يا شيخ بعد ما حفظنا وفتحنا الكتاتيب لسه في شيء، لسه في أهم شيء. هكذا قال عمر لما أعلم أن الكتاتيب وأن القراء وأن وأن وأن، هناك شيء آخر، الهداية، السنة. ليس الشأن أن تحفظ القرآن بنصوصه، وإنما الشأن أن تحفظ القرآن بحدوده. فكم بقى هم حفظت الحدود مش حفظت الحروف، حفظت الحروف كثر، شيخ فلان ما شاء الله جالس هيبة، وده قراءة حمزة خلص، اقرأ انت قراءة عاصم ابن كثير كسائي يعقوب ما شاء الله، ها شاهدوا هذا من الشطوية، شاهد هذا من الطيبة، شاهد هذا من الضرة، شاهد ايه ده ايه ده اخوة، وبعدين اللحية ما فيها ولا شعر ولا الشارب فيه ولا شعر، واذا قام اسبال، وبعد هو قايم يا ابو العواجيز، وحلقته في إبراهيم الدسوقي، وحلفه والنبي يا ابني أنا من يوم، واعتزازه بكرامات الأولياء. كان معنا شيخنا الشيخ فلان، أنا رحت عنده، كنت أول من ضمن الطلبة، كنت طالب في الجامعة كده، ورحت عنده قعدت في الحلقة، ده يقرأ لسه أول مرة بقى رايح أقرأ على الشيخ، ده يقرأ، جيت أقرأ قال لي أنت لا، أنا لا، اشمعنى أنا لا، أنا لا إزاي، قعدت بقى أضرب أخماس الأستاذ أنت لا، وبعدين مش عارف إحنا عنده في البيت مرة، فأنا شفت رؤية، شفت رؤية إن الإمام مالك ماسك في الإمام الشافعي، شدين مع بعض جامد، فلقيت شيخي ده فرق بينهم، ده في ناحية وده في ناحية، فقلت أنا مش فاهم حاجة، قمت الرؤية أنا مش فاهم حاجة، مالك ماسك في الشافعي مش فاهم حاجة، فقلت الصبح اقول لشيخي الرؤيه دي، فكنا احنا عنده قاعدين في المجلس في البيت، واللي نسلم وإحنا ماشيين، وللو حاجة سؤال عند الشيخ يتأخر قليلا، فأنا قلت أتأخر وأسأل الشيخ، فتأخرت وبعدين كله مشى. فقلت يا شيخ في رؤيا أنا رأيتها، قال لي قصها، فقلت له أنا شفت كذا 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 كذا، قال طب اطلع اطلع. فأنا قلت، فبعد أسبوعين قال لي انتظر انت بعد ما، فانتظرت، طلع الطلاب بقيت انا. قال لي انت قص له الرؤيا اللي انت قصصتها عليه من قبل، فقصصته عليه. فقال لي انت تريد تتزوج امرأة ما تتجوزهاش، انت راضع عليها، في رضاعة بينكم، لا تتزوج بس يلا اطلع. اتزوج؟ تزوج مين؟ اه ده بنت عمتي ولا بنت مش عارف ايه، عايزة تزوج فيها. رحت لامي، يا امي نعم انت انا رضعت مع فلانة؟ قالت ابدا يا امي، والله العظيم والله العظيم انت ما ابدا ابدا. بس شيخي ده لا، مرت الايام مات شيخي وانا ما تزوجتهاش، وجدت كده في قلبي قلت ايه، طالما شيخي قال كده يعني اكيد في حاجه، اقول لك ابعد عن الطريق ده وخلاص، وما تزوجتهاش. ومرت الايام مات شيخي، بعد 15 سنه من موت شيخي، من موت شيخي، فانا رايح لزوجة عمي او كذا اللي هي ام البنت اللي كان يريد ان يتزوجها يعني، فكانت هي عزمانه، فانا رحت متاخر، فقالت لي تاخرت ليه؟ ده لو مش انا مرضعك. فقلت يا الله ده شيخي بقى الايه، فده بضاعه هؤلاء في النهايه، البضاعه مع حفظ القران، مع الاتقان، مع اعلى الاسانيد، اعلى اسناد على وجه الارض كذا، ده بين شيخي وبين رسول الله 17، بين شيخي وبين رسول الله 20، اين السنة؟ اما انه ما يذهب الاسلام يا الله، ولن تغلق المساجد سيبقى المصلون. تنظر مسجدنا 1000 رجل بيصلي فيه، مسجد واسع جدا، قل يا 1000 رجل السنة، سوف تجد 73 طائفة في 1000، كل إذا كبر إمام يكبر، إذا ركع الإمام يركع، طيب إذا قال السنة سنفترق، وسترى من يرفع رأسه قبل الإمام، وسترى من يتأخر الإمام، وسترى من يسلم قبل الإمام. أما إنهما يذهب الإسلام ولكن تذهب السنة. هذا أثر عجيب، هذا أثر عجيب، هو الأثر واضح لكن أثر عجيب أن تنطق به. أما إنهما يذهب الإسلام سيبقى الإسلام، إسلام في الظاهر تجري به أحكامه على كثير من الناس، أحكام الإسلام سنصلي عليه، لكن ملايين ستقول صلوا على صاحبكم، لولا أنه له الإسلام ويجري عليه أحكام الإسلام ما قلت صلوا على صاحبكم، لكن صلوا على صاحبكم. أما أنا فلن أصلي لأنه ليس على السنة، إنما الإسلام اللي به سنصلي، الإسلام اللي به سنرث، الإسلام اللي به سنغسل ونكفن وندفن. أما الإسلام الذي تحصل به النجاة فكلهم في النار إلا واحد. أما إنه ما يذهب الإسلام ترد على أهل البدع كلهم على الإسلام، الفرق اللي هي داخل أمة الإسلام على الإسلام، لكنهم الضلال. ما الذي ذهب منهم؟ لم يذهب الإسلام في أصله، إنما ذهبت منهم السنة. ولهذا أنا أقول لك، لا أقول لك، اطلع على المسجد الحرام، بلاش مسجد في 1000 مصلي، المسجد الحرام، والله وأنت في المسجد الحرام وأنت في مسجد النبي تشعر بالغربة. افتح كده اللي انت روحت المسجد الساعة 2 بالليل لقيته بيصلي، أقول لك اختار بقى الخلاصة، يعني انت رايح قبل الفجر بثلاث ساعات عشان تقيم مثلا الليل هناك، فانت رحت لقيت رجل بيصلي، يا الله ما شاء الله عليك، قبلي او قبلك بعد الفجر كده اجلس معاه، شوف هو سبقك اهو وانت رايح قبل الصلاة بثلاث ساعات، ثلاث ساعات، فوجدت امامك بعد الصلاة، افتح موضوع سنة منين؟ انا ما من الجزائر، اخوك من الجزائر، ما شاء الله كيف حالك، اخباركم كذا، ان شاء الله من الفجر للشروق كل واحد تسلموا على بعض، يا ما تسلموش، يا اما بقى هتسلموا على بعض وانت يمين، يا اما ما تسلموش، لين اتضح ان هذا صوفي محترق، او اتضح ان هذا معتزلي محترق، او اتضح ان هذا، وهكذا. شوف انت وجدت قبلك في الصلاة، وجدت قبلك في الصلاة، في الصلاة، ولكن هل هو معك على السنة؟ لم يفرق بينكما الصلاة، إنما فرقت بينكما السنة، فرقت بينكما السنة. والله العظيم يا أخواني في الصف الأول في الحرم المدني، ومواقف كثيرة مش هقول لك، يعني مرة موقف ولا اثنين، اللحية كده ومرتكن، لأنه من الظهر قاعد حاجز الظهر عصر المغرب العشاء، ما شاء الله تبارك الله، والترامس القهوة، القهوة والطمر والصفر، ما شاء الله ما شاء الله، لسانك لعابك يسيل أن تكون واحد من هؤلاء، سعودي في الصف الأول، والصف الأول دايما ها، وما شاء الله الكرم والجود، وطعام الطعام وتفطير الصائم، بالله عليك كده تتخيل أعظم من هذا؟ صف أول في مسجد بألف صالة، ومثله في الحرم المكي، مثله تماما في الحرم المكي، في الحرم المكي مثله تماما. الاخ من مصر، طب نتكلم، يطلع خارجي من الطراز الاول، يا الله، انتقل الحرم المكي، الرجل اللي على كرسي لحيه بيضة، نفس المساله، طول ما هو قاعد ده غير التمر والترمس برضه. الاخ منين؟ برضو من مصر، وهي القضية دي اصلا، عندكم كذا ومش عارف فلان، بس يا اخي السنة السنة، ومن لم يحكم بما انزل الله كفرون، وانت عايز ايه بعد الكفر ده؟ قلت له عايز حديث ابن مسعود سباب المسلم في سوق وقتال الكفر، انت بتراه ايه؟ خلاص بقى تحمر، تنتفخ الاودج وتحمر الاعين، ما عادش بقى خلاص خارجي، وهكذا كل واحد. لسه قاعدين انا الشيخ رمضان، اخونا رمضان جربيع، قابلته في العمر، قاعدين لسه رايحين نقعد، جاء واحد بقى ده مصري بقى، اللحيه وكذا ان شاء الله تبارك الله، حمامه هنا، الخبز هنا، كذا هنا، كذا، الاخوه ها، الاخوه اخواننا منين؟ كذا من مصر، ما شاء الله ان شاء الله تبارك الله، انتوا خلي من مصر، انا من مصر، انا ان شاء الله تبارك، اي حاجه عايزينها في مكه، اي في المملكه، انا فضلت الشيخ عبد الله البسامي اللي هو شيخ اصلا الشيخ، والشيخ وانا كنت مع الشيخ فلان، والعربيه والسياره واي حاجه، ما شاء الله اخوان ترجمه كل مشايخ المملكه، واخد بقى تقريبا التقى وعرف وكذا وكذا وكذا، تمام التمام. وبعدين بقى خد بقى القرص دي، لا بس الاخ من بقى، انا من رشيد من هنا، بس بقى لي بقى كتير قوي مش عارف ايه، ما شاء الله تبارك من ينفع بك، كل مشايخ دول قالوا الاخ افتح بقى في السنة، ما شاء الله كده ما تنزل بقى، الله ينفع بك بقى ان شاء الله باذن الله وكذا وكذا، شوف تعرف الواقع عندنا بقى واقع كذا، طب ليه ما بتنزلش وكل كده حوا كده، ما شاء الله الشباب يحتاجونك، ايه ان شاء الله ان شاء الله، انا يعني بنزل ايام كده يعني بعض الاجازات وكذا، ما شاء الله تبارك، انت عارف الفتن بقى اللي عندنا وعارف الحاجات ديت وعارف الصورات دي، يعني الشباب لما يستنصحك في هذا الباب يعني هتقول ايه بقى؟ خارجي محض، محض خارجي محض، الظلم وال، طيب يا اخي بس الظلم ده يعني المنهج السلفي ايه؟ شوف الشعب يا اخي، انت رجل ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، رجل لك لقاء يعني بالعلماء دول كلهم، انا بسالك عن منهج، طب سيبنا الثوره خالص، انا قصدي المنهج، يعني المنهج السلفي في تعامله مع الثورات والمظاهرات، ايه هو المنهج السلفي؟ واخد بالك؟ لا اصل خلي بالك، والشعب يا عم الله يكرمك دعنا من الشعب، هو احنا سايبين الشعب جايين للشعب، يا اخي انا بسألك عن في كتب السلف وهكذا يا اخوان، أول ما فتحنا هذا وصلنا إلى هذا، طب بس أستأذنكم، بس أصل عندي، طب أصل أستأذنكم، هذا مين؟ هذا الرجل المعاصر الذي يعسكر في الحرم المكي معه كذا كذا. إذن يا الله ما يذهب الإسلام؟ الأخ ده كافر؟ لا أبدا، ده مبتدع بس، مبتدع بس. ما الذي ذهب عنه؟ ذهب الإسلام، ذهب السنة. إيه الروعة دي يا أخوان، إيه الروعة دي، يعني سبحان الله والله العظيم يا أخواني. أنا بختار الرسائل ديت يعني فعلا، أنت تقول يعني ماذا عسى أن يكون من جديد، لكن سبحان الله أثار تحيا بها القلوب. هذا الغيث فعلا أنزل من السماء ماء فسالت، مثل ما بعثني الله به من هدى العلم كمثل غيث أصاب أرضا. شوف، وهدوا إلى الطيب، هي المعنى واحد، لكن أوزاع يعبر، والليث يعبر، وسفيان يعبر، وأحمد يعبر، وكلها سبحان الله كأنما وحي ينطق على ألسنة هؤلاء. نعم يا أخواني، انقطع الوحي، انقطع وحي ماذا؟ انقطع وحي الرسول الملكي، لكن لن ينقطع وحي الإلهام. وحي الإلهام أن يلهم السلف المنطق والموقف والاختيار والتوفيق، والتوفيق. الوحي أقسام، وحي الغلام إنك لست بقتلي ليس وحي رسول ملكي، وحي وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه ليس وحي رسول ملكي، وحي الإلهام، وحي التوفيق، هذا لن ينقطع، لن ينقطع. فلا ترى يخرج منه إلا ما يكون من مشكات النبوة، لا ترى يختار شيئا من شيئين إلا وسبحان الله قمة التوفيق، قمة التوفيق. عرفتم يا إخوان؟ اللي ينطق به الأوزاعي الآن هو التوفيق، هو الإلهام، هو الهداية، وهدوا إلى الطيب. أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن تذهب السنة، حتى لا يكون في البلد إلا الرجل الواحد أو الرجلان. سمع يا إسماعيل، يا إسماعيل قل كده بما فهمت المعنى، يعني بالألفاظ كده حسب الصورة. ها، قال الأوزاعي: أما إنه يذهب أهل السنة حتى ما يبقى منهم في البلد رجل واحد أو رجل. قل يا عبد الله، قل يا ولدي. حتى ما يكون، يا سلام، نعمة يا عبد الله يا ولدي أن تسمع هذا. والله يا عبد الله ما سمعنا السنة في سنك هذا، والله ما نعرف مصطلح السنة. شوف سبحان الله، سبحان الله. قل يا عبد الرحمن. قال الأوزعي: أما إنه ما يذهب، يذهب أهل السنة. يريد عبد الرحمن شيخ السنة فلا يجد، يريد أخا على السنة فما يجد، لكن يجد ماذا؟ يجد المسجد ممتلئ مصلين، يجد ماذا؟ مائدة الرحمن، إفطار الصائم. تدخل شارع ضيق، مائدة الرحمن، على الطريق مائدة الرحمن، تجد أناس ما شاء الله تبارك الله يا إخوان واقفين بالسندوتشات على الطرق السريعة. ها؟ ها؟ مائدة الرحمن، مواقف الرحمن، العمرات، شوف العمرات كده يا الله، ملايين عمرات من كافة، شوف الحج كده، الراكب كثير والحاج قليل. ها، أكمل عبد الرحمن: أما إنه يذهب أهل السنة حتى ما يبقى أو الرجل. قل يا بشبيشي. نعم، ها شيخ إبراهيم: أما إنه أهل السنة. الشيخ وائل عزبة خاطر، ممثل عزبة خاطر، ها في البلد الواحد إلا الرجل واحد أو رجلان. عزب 12 ماشي. احنا لماذا لا نكررها؟ مثل ما قال مالك كان وهب بن كيسان لا يختم مجلسه حتى يقول ها لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كلمات عظيمة. نعم.
وروى البخاري رحمه الله تعالى عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول في الأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لأصحابه يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ترفقوا رحمكم الله يعني نترفق بعضكم ببعض. واحد يقول بس أهل السنة ما يرفقون بغيرهم، نقول هذا خارج النص، أما بغيرهم فإنهم ينصحون ويشتدون بحسب كما قال النبي كما قال الله في أصحاب النبي محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار وحماء بينهم، فهم يترفقون بأهل البدع من باب النصح والتوجيه وغير ذلك، لكن إذا وصلوا إلى درجة العناد ومحاربة السنة فترى الشدة، والشدة في هذا الموضع هي المطلوب، هي عبادة الوقت، هي عبادة الوقت، الاشتداد، التحذير، عدم عيادة المريض مرضاهم، عدم شد لجنائزهم وغير ذلك، لا نزوجهم، هذه الشدة المطلوبة هي عبادة الوقت. كما أن الرفق يكون عبادة إذا كان يحتاج إلى نصح، يحتاج إلى توجيه، فالرفق حتى تقوم الحجة، والشدة إذا عاند الحجة، فالرفق حتى تقوم الحجة والشدة حين عاند الحجة. يبقى اجتمع لنا أمران ولا لا؟ اجتمع لنا أمران وهما رحماء أشدة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ترفقوا رحمكم الله يا أهل السنة فيما بينكم، ترفقوا ترفقوا ترفقوا. إذا وجد أحدكم من أخيه شيئا في موقف عمل، في موقف كذا، مالي، في سفر، أحدكم رفع صوت على أخيه، فليرفع بعضكم بعضا وليسامح بعضكم بعضا وليعفو بعضكم عن بعض. هذه أمور لا تفرق صفا ولا توغر صدرا، إن لم تكن سيئة أخيك من السنة هي التي تقابل بالحسنة. فقل لي بالله عليك ما محل هذه الآية منك؟ ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان أولي الحم. من هو من هو يا ترى؟ ما محل هذه الآية منك؟ ما محلها؟ ما محل هذه الآية منك إن لم يكن أخوك الذي على السنة؟ رقم واحد تنفذ في هذه الآية إن لم يكن هذا فمن؟ كما أنه إن لم يكن أهلك محل دعوتك الأولى فمن إذن؟ هناك أشياء مسلمات لا تدعي تطبيقا لهذه الآية في وصف عباد الله المؤمنين، حتى قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان إنه السميع العليم، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه السميع العليم. قبلها ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إن المسلمين وما يلقاها إلا الذين صبروا ولما تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحم وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. فإذا لم يجد صاحب السنة هذا منك أن تدفع سيئته بالحسنة فبالله عليك متى تكون ممتثلا للآية؟ لكن كما قلنا ارفقوا يا أهل السنة فيما بينكم، أما مع غير أهل السنة نرفق بهم حتى نقيم الحجة، نرفق بهم وقد نقدم لهم الهدايا وقد نعود مرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وقد تترفق، اترفق لا تفتنه، أنت عرفت الحق وما عرفه وما سمع عنه فلماذا تهجره قبل أن يسمع؟ وإن أحد من المشركين استجارك من المشركين كيف من أهل البدع فأجره حتى يسمع كلام الله. إن الأحكام على الناس إنما يكون بعد بلوغ الشرائع، احكم على الناس بعد البلوغ، لكن قد يكون هذا البلوغ منك من غيرك، المهم حصل البلوغ. لو أحد من السنة حكم على هذا من أهل البدع ويحضر منه كذا خلاص خذ حكمه، المهم أنه لا ضال إلا بعد بلاغ، ولا كافر إلا بعد بلاغ وإقامة حجج. إخواني بارك الله فيكم، إذن أرفق حتى تقيم الحجة، فإن بلغته الحجة وعاند وعارض وصار يردها فالشدة. يبقى هنا أعيد العبارة، الرفق حتى تقوم الحجة، والشدة إذا عاند الحجة. نعم.
وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أثار عظيمة، هذه أثار الحسن الأوزاعي، يونس بن عبيد، ها، ولا حسن البنا، ولا أبو بكر البغدادي، ولا قرضاوي أو ترابي. هكذا يا إخوان مرجع أهل السنة، أوزاعي، ابن المبارك. نعم. قال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرف. أقول وأغرب ممن يعرفها من يدعو إليها. نعم.
وروى أبو القاسم الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان إن تكلما قمع وقهر واضطهد. ألا وإن من إدبار الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفقيه والفقيهان، وهما مقهوران ذليلان إن تكلم فأمر بمعروف أو نهي عن منكر قمع وقهر واضطهد، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على الحق أعوانا وأنصارا.
نعم. قال رحمه الله: هذا بإسناد في نظر وضعيف، ولكن المعنى إيه؟ المعنى هذا صحيح. نعم. قد لا تجد في القرية في البلدة إلا واحد إن تكلم هجر ونفر منه وحذر منه. نعم.
وروى الطبراني أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذكر أشراط الساعة قال: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، والنقد هي الغنم الصغار. وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
يعني إخواني عندهم شاه أكرم منه. نعم.
وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وروى ابن عساكر عن أنس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا كل زمان قال أئمته هو هذا الزمان، يعني لا يأتي على الناس زمان، يأتي على الزمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. شوف منذ أن كان بدع وأهواء وفتن، منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه، وهذا إن أثر والنص يقول كل صاحب عصر، لا إخال صاحب السنة في أي عصر إلا ويقول هذا. ولكن اعلموا أنه كلما ابتعد العصر عن المنبع الصافي عن الصحابة وصدر هذه الأمة ازدادت الغربة شيئا فشيئا شيئا أنت الآن تعيش في غربة، لكن قد تكون بالنسبة لمن يأتي بعدك هذه إيه؟ ها؟ أقل من الغربة سيعيشها. نعم.
وروى ابن عساكر
كما قال أنس عند البخاري: لما جاء الناس يشتكون لهضم الحجاج فقال: اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيه؟ شرم. يعني سيأتي زمان يكون فيه الحجاج خير ممن يأتي فيه. نعم.
وروى ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمن يكون المؤمن فيه أذل من شاته. وروى الحافظ ابن أبي الدنيا:
ما أكبر، إن تكلم لا يسمع له، وإن شفع لا يشفع، وإن خاطب فلا يوافق عليه، وإن تقدم ليعمل قالوا لا نريده، وإن كان عاملا أنت مرفود، فإن كان عاملا رفدوه، وإن كان طالبا للعمل منعوه. صاحب السنة. نعم.
وروى الحافظ ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذلك يا رسول الله؟ قال مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يأتي على الناس زمن يكون المؤمن أذل من الأمة.
قال في الحاشية قال ابن رجب وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد ومن بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشوات، فكلهم يكره ويؤذي لمخالفة طريقه لطريقهم ومقصود لمقصودهم ومباينته لهم فيما هم عليه. لماذا أشار ابن رجب لهذا؟ ليس الذل الذي هو يعني يا إخوان أنه يكون زائلين، هو أعزهم لكن هو ذليل بينهم، يعاملون معاملة الذليل، يبعدون يحتقرون، أما هو في نفسه فكما قال ربي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بل قال بعض السلف نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. نعم.
قال رحمه الله فقد تبين بما أوردناه
واتضح. يعني انتبهوا بارك فيكم معنى ذل المؤمن، معنى ذل الايه المؤمن زي أدلة على المؤمنين، الذل اللي هو مش معناه المهانة، يعني بمعنى أنه يكون في الحقيقة ذليلا، لا المسلم عزيز لكن هذا باعتبار ما عند الناس يكون ذليلا بينهم، أي أنهم يحتقرون ويبعدون وإلى آخره لمخالفته لهم. نعم.
فقد تبين بما أوردناه واتضح مما قررناه
كما قال قوم شعيب له، ماذا قالوا؟ وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. نعم.
قال فقد تبين بما أوردناه واتضح مما قررناه وظهر مما سطرناه
من هذه المقدمة الرائعة التي ربما أنفع من إزالة الشبهة الحاصلة بين فيما ظاهره تعارض بين هذا الحديث وبين ما تقرر أن الصحابة خير الأمة جنسا وأحد، وهكذا أهل السنة يتحفونك بالفوائد إذا ما طلبت فائدتهم، تطلب الفائدة فيعطونك الفوائد، تقطف منهم أطايب الفوائد. شوف مثل شيخ الإسلام يجيبك عن سؤال ها بحر متلاطم الأمواج وبعدين في نهاية يقول ولبسط هذا موضح آخر، بعد ما الواحد إيه ولبسط هذا وقد بسطنا هذا في موضع إيه في موضع آخر في موضع آخر. فدائما تسأل السلفي عن الفائدة يعطيك فوائد. ليه يا أخوان واحد يجيب كده؟ هل ده من باب الاستطراد والحشو ولا إيه؟ ها تعرف يا محمود ليه السلفي ليه العالم لما أنت تسأل السؤال ها سأل السؤال يعطيك جوابا وما حوله فتأتيك فائدة وفوائد، وربما تكون الفوائد التي حول ما طلبت من فائدة ربما تكون أهم عندك من الفائدة ذاتها. أقول لك ليه. الآن يا أخواني إذا أردنا أن ننزع شيء من جسد الإنسان تنزيعة واحدة ولا بتنزيعة وما حول من أوردة وشرايين كانت كلها تؤدي إلى هذا؟ إذن هذه قيمتها بما حولها، وعليه حتى تكون الفائدة محبرة لابد أن تأخذ ما حولها مما يجليها ويفسرها ويزينها ويجملها وما قد تحتاج إليه من لازمها، فكل فائدة لها لازم ومقتضى ودال عليه وداعي وثمرة وغير ذلك، من هنا يكون بسط الجواب وليس حشو كلام وليس حشوا لا فائدة فيه، إنما تأتي الفائدة من هذا الباب. هو هنا العلامة حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه سيجيب عن هذا الإشكال. طب يجيب عن هذا الإشكال إيه؟ جوابه مرتبط بهذه المقدمة هي غربة السنة، لأن المعنى الذي به سيحصل الإزالة هو المعنى المرتبط بفضيلة في وقت الغربة. تمام؟ إذن الكلام عن الغربة وعن غربة أهل السنة وعن خلو الأزمان من السلف السن إلا بمن تقوم بهم هذه الحجة، كما قال النبي حديث معاوية في الصحيحين لا تزال الطائفة من أمتي تطلق على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والأكثر من هذا، لا تزال الطائفة من أمتي ظاهرة عن حق يضرون من خلفهم ولا من خذلهم، لكن من يتعرف عليه من يصل إليهم هذا قليل قليل قليل. ولهذا شوف هذه الفائدة إن شاء الله إن شاء الله حسبها فائدة بإذن الله. شوف ما شيخ يستحق أن يكون شيخ سنة وله مؤهل في ذلك بينه وبين ربه إلا ويكون شيخا مباركا. وقد تكون بركة الشيخ يا أخواني ليس في كثرة النتاج، وإنما في بركة ما كان مني تاج ولو عبارة ولو رسالة. البربهاري بركته في إيه؟ كم مصنفا الأمة تعرفت عليه للبربهاري؟ كم؟ هو احنا عندنا البربهاري شرح السنة، هو البربهاري، لكن كم من بركة حصلت بشرح السنة؟ أصول السنة الحميدي، مصنفات الحميدي في السنة ورق، كم حصل بها من بركة؟ واعلموا كذلك، ما طالب يستحق أن يكون طالب سنة، يستحق هذا بينه وبين الله مؤهل لأن يكون طالب سنة، طالب هداية، طالب هداية، وفي زمن غرب، في بلد غربة، في مهما كانت غربته إلا وسيدله الله على شيخ السنة. أحد الإخوة يقول لي أمس بالليل اتصل علي، ردك على فلان هذا، أخذ بعض الإخوة وذهب إليه وقال له اسمع، فسمع ربع ساعة كده أو ثلث ساعة عند أخينا أمير يعني، فبعد ما سمع قال أنا يعني كلام معناه أنا المصيب والشيخ هشام هذا هو المخطئ، هو لا يفهم، أنا لا أفهم. فأنا قلت له وارد فعلا، وارد أن يكون فعلا أنا ما أفهم، هو ليفهم، لكن قدم الدليل، يعني احنا جبنا كلامه وجبنا كلام ابن تيمية اللي هو استدل بيه، وجبنا كل شيء وبينا الكلام واضح جدا، يعني وارد أن أنا أفهم، ما في مشكلة، صح فعلا فعلا أنت قد تنتقدني ولا تفهم كلامي أو أكون أنا أفهم منك، فوارد ولا لا يا إخوان؟ وارد. إذا الحكم ما هو؟ الدليل. إنما وضع هذا الحكم فقط ليس هذا صوابا. فالأخ قال يا شيخ يعني ودينا ردود يعني موسى علينا، هذا الإخوة خارجوا من عنده مقتنعين، خرج أخو مقتنعين. فأنا سألت سؤال، الإخوة لما معه ولا الإخوة أنتم؟ قال الإخوة اللي معه. قلت ما يعنيني، أهم شيء أنتم، ماذا استفدتم؟ قالوا ما زادنا إلا يقين. يبقى هذا. قال بس يا شيخ، قلت له لا، شوف لا تشغل بالك بغيرك، اشغل بالك بنفسك أنت، هل الحق في قلبك هذا موجود؟ ولهذا علاقة صاحب الحق بالناس علاقة دعوة، إنما أنا لا أفتن إذا فتن الناس ولا أشك في الطريق إذا رد. طبيعي جدا واحد متعصب بالقول سيرد، طبيعي جدا طالب متعصب بشيخه سيقتنع، طبيعي جدا. المهم أنت، أنت المهم أنت 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 الحق في قلبك واضح، إيه نعم خلاص، هذا هو، هذا معنى جادلون بالعلم يا أخواني، بلغوا السنن. أنتم ليس لنا دخل بمن يخالف، مو بلازم من المخالف هذا يستجيب، وإذا ما استجاب يكون طريقك طريقا منحرفا. لا، من الذي قال هذا؟ أنت بلغ الناس السنن، يأخذها من يأخذها، يردها من يردها، ما لك علاقة. أنت ابحث عن مادتك أنت وعن بلاغك أنت، ابحث عن هذا، وإلا ما تنشغل بغيرك إلا انشغال دعوة فقط، ما على رسول الله البلاغ، ولا تشك في الطريق. هو أنت طبيعي جدا، هو كل واحد هيصل كلامه، كل سمعنا وأطعنا، لا لا، ما كل واحد يصل كلامه، ولا كلام ابن باز ولا كلام الصحابة، ما كل واحد يصل كلام الصحابة سوف يقول كذا وكذا. اليهود ماذا قالوا؟ اليهود أنفسهم ماذا قالوا قبل أن يخبروا بعبد الله بن سلام؟ ماذا قالوا في عبد الله بن سلام؟ خيرنا ابن خير سيدنا سيدنا. طيب عبد الله بن سلام خرج قال أسلمت، من هو عبد الله بن سلام؟ فما هو باللازم، ما يعنينا هؤلاء يهود، يعنينا عبد الله بن سلام، واضح إخواني بارك الله فيكم؟ فطبيعي جدا يعني. ولا تتعصب لشيخك، وارد فعلا أن يكون شيخك مخطئا حتى لو مع يهودي أو نصراني، أنت ممكن تنسب كلام من الأشاعرة اليوم وترجع عنه غدا للنسب من كلام الأشاعرة، وارد أن تهم، وارد أن تخطئ، وارد أن كذا. فالحق ضالة المؤمن، مو معنى ان شيخك يرد على المخالف اذا شيخك مصيب، قد يكون مبتدع وشيخك على السنة لكن رده نفسه قد يكون فيه خطأ، صح ولا يا اخوان؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقد تبين بما اوردناه واتضح مما قررناه وظهر مما سطرناه ما سأل عنه السائل وفقه الله. والى هذا الذي ذكرنا اشار ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية حيث قال: فالحائز الخمسين أجرا.
ما أفضل من كلمتين بارك الله فيكم في هذا المنهج إخواني؟ صحة، صحة المنهج والتجرد، صحة وتجرد، ده شعارك، صحة وتجرد، منهج صحيح قائم على الدليل، تجرد لله عز وجل، انشر هذا المنهج، تبناه وانشره، ما لك دخل بأحد آخر، لا تشغل بالك، لا تشغل بالك، غرق أمامك إن استطعت أن تنقذهم انقذهم بما تستطيع، لكن لا تكن غير محسن للسباحة وتتعلق بالواحد فتغرق معه، لا تغرق معهم، لا تغرق معهم، انقذهم، حاول، ارفع الراية، ارجع، ارجع، هذا مكان كذا، لا تأتي، ارجع يا رجل، ارجع، مد له حبلا، لكن إن أبى إلى أن يغرق خلاص. كلمتان يا عبد الله عرفتهما في الطريق ده يا ولدي، ما هما؟ الصحة والتجرد. اكتب الصحة، الصحة نعني بها صحة المنهج، صحة المادة. الثاني يا عبد الله التجرد، نعني به عادل الإخلاص، الإخلاص نسيان الذات، إخلاص نسيان الذات، إخلاص ونسيان الذات، هذا المنهج. بهذا يستمر، بهذا يستمر. بلال هانت عليه نفسه في هذا الطريق فعذب وصبر. خباب، أحمد، أحمد إمام يضرب بالسيط، لو أن أحمد نظر إلى نفسه لوافق حتى لا يضرب بالسيط، حتى لا يقال أهنت، لكن أنا ما أهنت، أنا رفعت، لأن هذه في ذات الله، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، فأنا ما أهنت، أنا حينما يكون جلدي في الله، سجني في الله، سبي في الله، رمي الصبيان لي بالحجارة في الله، أنا أهنت يا أخواني ولا رفعت؟ رفعت. ولهذه الأمة ما قالت أحمد المهان، ولكن قالت أحمد الإمام، وخرج أحمد من هذه المحنة بإمام، إمام أهل السنة والجماعة. تعرفون قدر لقب ده يا أخوان؟ قدر لقب ده، اللقب ده لا يباع ولا يشترى، ولو قالوا أحمد عن نفسي لما كان إماما، لكن القدر ده قدر عمل، والله يرفع وهو الذي يخفض ويرفع سبحانه وتعالى. فأنا أتجرد. اعرفوا أن عز الطالب عند الشيخ أن يكون ماذا؟ أن يكون عبدا للفائدة. اعلموا أن عز الشيخ عند الطالب أن يكون رحيما، وأن يكون متواضعا للفائدة ولو جاءت من الطالب. عز كل من الطالب والشيخ التجرد. فيا أخواني باختصار، شوف الطريق هذا تسع ويضيق، تسع ويضيق. فخلاص هذا الطريق يا عمر ما هو؟ كلمتان، ها، الصحة، التجرد. عبد الله يعني ايه صحة يا مصطفى؟ صحة المنهج يعني تجرد يا محمد؟ الإخلاص. والله ما ترى شيخا ساقطا او طالبا ساقطا الا من قبل، ها، يا الصحة يا التجرد، اما الصحة واما التجرد. واضح يا اخواني؟ شوف خلاصة العز وخلاصة الذل، خلاصة العز وخلاصة الذل، واضح؟ عز في صحة المنهج والتجرد، ذل في ضلال المنهج وانحرافه وفي عدم التجرد. واضح يا اخواني؟ نعم نعم. نعم نعم. منن منن من عسل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم نعم نعم.
إلى هذا الذي ذكرنا أشار ابن القيم رحمه الله.
العوام بيقولوا في هذا مثال يا أخ علي، مثال يعني هو الأثر أصلا لمن لم يسمعه أن الثوري جاءته مرة فطلبت منه شيء من عسل قليل يعني مثلا وليكن هات كاس عسل فأعطاه إيه جركن أو برميل أو زنبيل عسل فقال الكاتب إنما طلبت كأسا مثلا منا يعني فقال طلبت على قدرها فأعطيناها على قدرها طلبت على قدرها فأعطيناها على قدرها العوام يقول في هذا مثال أحد يحفظه ها أحسنت أحسنت يا دكتور اللي بيعطي بيعطي قيمته اللي بيعطي بيعطي ايه قيمته يعني واحد نقطك زمان بخمسة جنيه اما كان القنطة بخمسة وسبعين قرش بدك خمسة جنيه وخلاص وهو بقى اول مرة يزوج اليوم هتروح برضه تضيق خمسة جنيه وتقول اصل هو خمسة فانا برد الخمسة مثلا لا انت قد تعطيه بامور اخرى حتى لو ما اعطاك فكل انسان يخرج قيمته مو بلازم القيمة يا اخواني الكثرة القيمة ترجع اليه ها يعني ليس الى الكثرة قد لا يكون قد يكون يأتيني ضيف أخرج كأس كوب شاي فقط ها وأعطاه قدر بس هي اللي عندي هي اللي عندي فإذا كان العجل الحنيذ كان العجل الحنيذ فالعام يقول كده فلا ينظر هو إلى إيه إلى هذا الأمر وإنما ينظر إلى قدره هو ما إلى قدر السائل ليس إلى قدر السائل نعم قد أشار ابن القيم لهذا فقال فالحائز الخمسين
فالحائز الخمسين أجرا لم يحزها في جميع شرائع الإيمان هل حازها
في يجوز أو لم يحزها صح لم يحزها فالحائز الخمسين أجرا لم يحزها نعم
هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان
بل لا استفهام هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان بل حازها إذ كان
بل حازها إذ كان قد عدم المعين وهم فكانوا أولو أعوان والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شان
فتحمل هذه النونية عظيمة يا إخوان يعني عظيمة احنا الحمد لله سبق أن شرحنا شرح العثيمين لكن كما قلنا إن شاء الله لعلنا نعيد شرح العثيمين نفسه نعم هذه النونية عظيمة 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 قرابة ست ستة آلاف هداية ستة آلاف هداية سبحان الله والله لازلت أذكر مجلس شيخنا الشيخ الفوزان وهو يشرحها سبحان الله كل ما يعني وكان الأخ اللي بيقرأ عليه صراحة كان جيد القراءة سبحان الله جيد القراءة يعني كان لها سبحان الله جو عجيب نعم
فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان مما يدل على يقين صادق ومحبة وحقيقة العرفان في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع يوافيه الفريق الثاني
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله يا إخوان في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع يوافيه الفريق الثاني فتن فرق ما إن ترجع هذه إلا وتأتيه ولهذا قد يقول قائل يعني أهل السنة ردود 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 لأن الأمة مخالفات 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 ويجب مع كل مخالفة الرد مع كل مخالفة الرد إذا لا تسأل عن كثرة الردود صل عن كثرة المخالفات ليست كثرة الردود بالظاهرة المرضية بل بالظاهرة المرضية تحرك بس حرك حرك مرضية مرضية ها حرك حرك فليست كثرة الردود بالظاهرة المرضية بل بالظاهرة المرضية أمال من الذي سيرد على الفريق الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وكل فرقة وكل فريق فرق تتوزع منه الخوارج كم الشيعة كم المرجئة كم من يرد جاهل من يقول سبحان الله كثرة الردود وهو يرى الأمة تخرج كثرة المخالفات بجميع الوسائل مسموع مقروء مكتوب كل الوسائل وأهل السنة قلة ثم يأتي إلى القلة إذ يكثرون الردود لكثرة المخالفات حتى لا سكت تطلع على كلام أحد إلى وحده يعني أنا أمس أو أطالع شيئا عجيبا. أنا أقول لكم شوف شوف يا إخواني والله العظيم والله العظيم يعني لولا سبحان الله. أنا أمس أطالع نقل كان في الختان وهبسط لكم موضوع لأن الكتاب أحتاج أرد عليه كاملا يعني. بس بديكم مثال بس بعطيكم مثال فقط بعطيكم مثال فقط. أنت نائم أنت يا أخي نائم طبعا أخي يعني أخي في الذهن مش أخي أنت يعني. أنت يا أخي نائم وبس التعليق ده النهاردة وعامل جمعة ده بكرة. طب خد سيد طنطال رسالة في الختان أو ما أقرأ يقول قال ابن عبد البر وأجمع المسلمون على أن الختان للرجال فقط. يا ربي ألا ده احنا كنا ضايعين بقى. وأجمع المسلمون على أن الختان للرجال فقط. إجماع يعني كان اللي احنا بنتكلم فيه ده كله من السنوات الماضية دي واللي احنا تعلمناه مشايخنا واللي احنا طلعناه في الكتب ده ضلال. ألا كأن الأمة دي خلاص. وأنا قلت لكم كثيرا صاحب الهوى لا تثق في نقل لا تبنى على نقل الأول تأكد من صحة النقل. وابحث ابحث 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 حتى وجدت نقل ابن عبد البر في التمهيد. ايه هو بقى يا اخوان استمعوا كده. واجمع المسلمون على ان الختان في الرجال كما وصفنا. مسألة تانية خالص. اجمع المسلمين على ختان في الرجال على ما وصفنا كما وصفنا يعني هو بيذكر ختان إبراهيم عليه السلام وختان كذا ختان بالقدوم وذكر لهم عن الصفة وكذا. وأجمع المسلمون على أن الختان في الرجال يعني صفة على ما وصف. إيه بقى اللي جاب وأجمع المسلمون على أن الختان لي مش فيه للرجال وكلمة فقط والكتاب ده ينتشر. يبقى إذن ختان الإناث خلاف الإجماع صح؟ خلاف الإجماع يبقى ختان الإناث خلاف الإجماع. شوف أدي عبارة بس يعني قدر أنت بتطلع قدر أنت بتطلع تقولي بقى ما تردش إزاي. طب مين هيعرف الأمة هذا؟ الأمة كتاب موزع على المثقفين وعلى العوام وعلى كذا. أهو ابن عبد البر أهو ابن عبد البر بيقول أجمع المسلمين على أن الختان للرجال فقط للرجال. يبقى الكتب يا أخوان تحتاج ردود ولا لا؟ حتى واحد بسمعه بيقول هو هشام البيه ده ناقص يرد على العيال في الشارع. على العيال في الشارع حاجة عجيبة يعني ماذا تصنع انت يا اخ يا محترم يا فاضل انت ماذا تصنع في هذا؟ هنلاقي نرد. طب ما انت بترد اهو. طب خد بقى الليلة وانت بترد خد ده واحد تاني بيقول له قال ابن المنذر لا ونرد. طب خد بقى واحد تالت بيقول له طب خد واحد رابع. اذا انت فينا عندك كثرة ردود سبحان الله. فإذا هذا شوف ابن القيم ماذا يقول كلمة رائعة في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع يوافيه فريق ثاني كما قال الشاعر لو كان سهما واحدا لاتقيته ولكن سهم وثان وثالث. شوف كلام رائع. فسل الغريب المستضام ممن الذي يلقاه بين عيدا بلا حسبان في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع وفيه الفريق الثاني. فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة أو فتحمل العبد الوحيد رضاه مع فيض العدو وقلة الأعوان. الله أكبر. فالحائز الخمسين أجر لم يحز ها في جميع شرائع الإيمان. فنقول له أجر متأخر له أجر الخمسين في كل معنى في كل معنى. لا هل حازها هل حاز المتأخر في أجر هل حاز في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضواني لم يشهدها ولم يرها. وأن للمتأخر أن يصل واحدة من هذه. أما بدر فإن الله طلع على قلوب أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت إيه غفرت لكم. طيب، وأما بيعة الرضوان فلا يلج النار أحد بيع تحت الشجرة، فمن الذي يحوز؟ هل حازها في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة الرضوان؟ بل حازها إذ كان ده موضع بقى حاز الخمسين أجرا، اللي هو احنا بنرجع القاعدة إيه بقى؟ ده في العمل الخاص المرتبط بالزمان، يبقى الأمر بالمعروف عن المنكر في زمان الغرب، في هذا الزمان اللي ما في صحابة ما في أعوان، هذا الذي رجعنا إلى قاعدة ماذا يا إخواني؟ تعرف يا أخ محمد، الفضل الخاص لا يقضي على فضل العام، فضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة لكن ليس بأفضل من الصديق، ليس بأفضل من الصديق. حذيفة صاحب سر الرسول لكن ليس بأفضل من عمر. عثمان رجل تستحي منه الملائكة لكن ليس بأفضل من أبي بكر. الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، الفضل الخاص محصور بالخاص ويبقى العام على إيه؟ على عمومه. هذه قاعدة نافعة في باب الفضائل، وبهذا لا تعارض في هذه النصوص، فإن هذا التفضيل قد يكون باعتبار زمن، باعتبار عمل، باعتبار كذا. أنا وأنت ممكن يسبق عامي، يسبقنا في كلمة قال في موضع يصعب أن يقال في السنة. شوف أنت شيخ السنة، وقد يقوم عامي ينصر السنة في موضع يفوق 100 محاضرة لك في السنة، لأن الموضع كان موضع إيه؟ هو موضع الدرهم الذي سبق 1000 درهم. يبقى لما نيجي نرد على عائد القرن لما بيقول سجدة فلان خير خطبة، نقول لا، ممكن خلي من الجنس، فإن سجدة اللاعب ليست من جنس هداية الخطب، هذا جنس وهذا جنس، وإن التفاضل يقع بين مختلف الجنسي هنا، وإلا كان سفاهة. إنما قل كلمة حق، كلمة معروف قد تفوق 1000 خطبة، يبقى من جنسها لكن فاق باعتبار فرضها. تبهتم يا إخواني؟ بارك الله فيكم. تبهتم يا إخواني؟ يبقى ممكن كلمة كلمة حق قد تفوق 1000 خطبة، لكن سجدة لاعب لا، لن تفوق 1000 خطبة، لأن ليست من جنسها، ليست من جنسها، ليست من جنسها. نحن ما نقول شربت سقيا البغي لكلبها، ها؟ أثقل أو أنفع أو أفضل أو إلى آخره من عقبة 100 زنية. هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. ولهذا الذي ارتقى بهذه المرأة ماذا؟ طاعة محضة. أنت لا تقارن بين الطاعة وبين سوء 100 زنية وكذا، أنت قل بالطاعة هذه التي تجردت وبلغت الإخلاص ما بلغت، كما قال ابن القيم كلاما معناه أن هذه المرأة التي غاب عنها الناظر، والتي فقدت الآلة، والتي تعرضت للمخاطر، قال فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يذيب جبالا من الذنوب. يبقى هذه حسنة محضة أذابت ذنوبا، لكن لا أجعلها ماذا في المقارنة مع غيرها. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. فإذا ما أتي أنا أقارن بين سجدة وبين 1000 خطبة، وبين سجدة وبين قراءة القرآن، بين سجدة في معصية. ماذا لو صليت في معصية؟ ده احنا نصلي بقى، هنصلي ركعتين اذا انتصرنا، بلاش السجد. يبقى ايه؟ يبقى خلاص صلاة فاضلة ما شاء الله، فريق الساجدين. لا، نريد فريق الطائعين اللي بيسجد على طاعة، اللي بيسجد سجدة سنة. نعم. بل حازها اذ كان قد عدم المعين وهم، فكانوا أولي أعوان، يعني وهم الأمة السابقون كانوا أولي أعوان، لكن ده فقد المعين. هذا ملحظ ماذا؟ هذا ملحظ أن تفاضل الأجر هنا في هذه المسألة، في هذه النقطة 50. وإن بقي هل حاذا في بدر أو أحد أو الفتح المبين وبيعة رضوان؟ هذا وقد،
هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان.
الله أكبر الله أكبر.
ولذاك كان كقابض جمر فسل أحشاءه عن حرذ النيران،
عن حرذ النيران،
عن حرذ النيران.
يا الله يا الله يا إخواني، سبحان الله. ولذلك كان كالقابض جمرا فسل، فسل إيه؟ فسل إيه إخوان؟ أحشاءه عن حرذ النيران، ماسك على قبضة، قابض على جمرة، ها تؤثر في بدن القبض على جمرة، قد يقف على جمرة فيغلي منها دماغه، فالقبض على جمرة سل ماذا؟ سل أحشاءه عن حر ذي النيران. نعم الله أعلم بالذي في قلبه، يكفيه علم الواحد المنان. يا ربي يا ربي يا ربي. أخواني شوفوا أعلى الأساليب، أرق العبارات، أعذب الكلمات، أصح التوجيهات، أهدى الدلالات، أقعد الكليات، أذهب للشبهات، أقر في القلوب من الجبال الراسيات. ولذلك كان كالقابض جمرا فسل أحشاءه عن حر ذي النيران، والله أعلم بالذي في قلبه. الغريب غريب السنة، يكفيه علم الواحد المنان. في القلب أمر ليس يقدر قدره إلا الذي آتاه للإنسان. في القلب أمر من الإيمان، في القلب أمر من اليقين والإحسان، في القلب أمر من الهجرة بالقلب للواحد الديان، وبالاتباع لسيد الأنام ليس يقدر قدره ولا يعرف حده إلا الذي آتاه الإنسان ورزقه هذا على علم منه باستحقاقه للهداية لا للخذلان. بر وتوحيد وصبر مع رضا والشكر والتحكيم للقرآن. عرفتم ما الذي عنده؟ بر وتوحيد وصبر مع رضا والشكر والتحكيم للقرآن. سبحان قاسم فضله بين العباد، فذاك مولى الفضل والإحسان. أظن أعذب الكلمات في وصف الغريب، في وصف هذا الغريب، غريب السنة، أشد غربة، غربة السنة شد غربة. الله أكبر. والله أعلم بالذي في قلبه، يكفيه علم الواحد المنان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد ورد في فضل القائم بالسنة ومضاعفة الأجر له عند فساد الزمان غير ما تقدم. فروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي له أجر شهيد. وروى مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله لئن عاش إلى هذه المنكرات، فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله وقلبه يحن إلى ذلك السلف ويتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم، أن له أجرا عظيما.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوف يا إخواني كلام الحسن، استمع بارك الله فيكم. لو أن الرجل من الصدر الأول بعث ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة، يعني يجتمعون عليها، أما غير ذلك ما في اجتماع، يؤدونها على وجهها مثلا وصورتها، أما غيرها فقد غيروا وبدلوا. ثم قال: أما والله لئن عاش، كان يريد أنس، كان يريد الحسن، الحسن كان يريد من سبقه. أما والله لئن عاش إلى هذه المنكرات، فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، هذا تغيير، وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه، ها؟ فتمسك بالسنة وعصمه الله. قال: فعصمه الله رغم وجود الشبهات والشهوات، عصم الله في أزمة الغربة، وقلبه يحن إلى ذلك السلف. مع الغربة ما فسد قلبه، مع الغربة متعلق بالسلف، يحيا على آثارهم، يستنشق عبيرا هدايتهم، ويتبع آثارهم، ويستن بسنتهم، ويتبع سبيلهم. مع كل هذه الغربة يحن قلبه إلى السلف. أول ما يسمع الحسن الشعبي الأوزاعي ابن سيرين ابن المبارك أحمد مالك، ما الذي يحصل له يا إخوان؟ يحن قلبه إلى السلف، ويتبع آثارهم، ويستن بسنته، ويتبع سبيلهم، أن له أجرا عظيما. وروى المبارك، نعم،
وروى المبارك بن فضالة أحد علماء الحديث بالبصرة عن الحسن البصري أنه ذكر الغني المطرف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب عليه فيه، وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزل الله في الكفار على المسلمين. ثم قال
الخوارج، نعم.
ثم قال: سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما، بين الغالي والجافي والمطرف والجاهل، فاصبروا عليها.
دائما السنة بين الغالي والجافي والمطرف والجاهل، نعم،
فاصبروا عليها.
وسط بين معطلة وممثلة، بين قدرية وجبرية، بين روافض وخوارج، بين خوارج ومرجئة، دائما أنت في الوسط. الوسط الذي ليس هو امساك العصا من الوسط وإن كانت بغير دليل، الوسط الذي هو العدل، الوسط الذي هو الخيار، الوسط الذي هو الحق، الوسط الذي هو وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإن الكلام على الوسط والوسطية أيضا صار بين غال وإيه، بين غال وجافي، فإنهم جعلوا التميع وسطي. يعني وسطية، يعني وسطية، وسطية تحلل من كل قيود الأوامر والنواهي، هذه وسطية، لا تعقد نفسك وتعقد الناس حولك. نعم، أنت والآخر وسطية، أنت والآخر وسطية. دع العبادات للناس، حرية اعتقاد، هذه الوسطية. نعم، هذه وسطية. فاصبروا عليها
فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا مع أهل الإطراف إطرافهم، ولا مع أهل البدع أهواءهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم. الله فكذلك
أكبر.
فكونوا
الله أكبر. صبروا عليها حتى أتوا ربهم، حتى أتاهم اليقين. واعبد ربك، وأعظم ما تعبد به ربك السنة، إن اقتصادا في سبيل السنة خير مشتغل في غير سبيل السنة. نعم،
فكذلك فكونوا إن شاء الله.
أسأل الله أن يحيانا على السنة، أسأل الله أن على السنة. ابن عون يا أخواني من آخر ما قال: السنة. نعم، أسأل الله أن يميسنا عليه، أسأل الله عز وجل أن يجعلها آخر كلمة، توحيد والسنة، لا إله إلا الله بحق يا أخوان. قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، متى يأمن إنسان يا أخوان؟ متى ما يأمن وهو فيه عين تطرف وقلب ينبض يا أخوان؟ ما يأمن إذا خرجت روحه. واعبد ربك حتى يأتيك الخير، ما تأمع نفسك. والله يا أخواني، والله أذكى منك وأعلى منك شهادة، وأقوى منك، بل قد يكون أسبق منك في الدعوة بعشرات السنين. وفي النهاية يا أخواني، وفي النهاية انت دائما دائما خذ النتيجة. زي ما بنقول كده اذا قال لك مثلا انه وحسن البنا والناس وهؤلاء وجهادوا وسمى باللادن، قل له تعالى انها يعني انت لا يعجبك جهاد ابن باز ولا جهاد الالباني ولا جهاد محمد حمد فقي كان في عصر حسن البنا. احنا نشأنا نعرف حسن البنا وسيد قطب وزينب الغزالي وده الجهاد الاكبر. لم نكن نسمع عن رجل اسمه محمد حامد فقي اول من اسس انصار السنه في نفس السنه او قبلها بسنه وبعدها بسنه التي اسسها فيها حسن بنا جمعيه الاخوان المسلمين، والتي ذكر حامد الشيخ حامد فقي انه جاءه حسن البنا وعرض عليه الاتحاد قال بشرط، نعم قال كلمه التوحيد اولا قبل توحيد الكلمه، فتعالى نتفق على التوحيد ونمضي. ما اتاه حسن البنا. محمد حامد فقي، خليل هراس، عبد الرحمن الوكيل، عبد الرزاق عفيفي، أحمد شاكر، كل هؤلاء ما كنا نعرفهم، كل هؤلاء ما كنا نعرفهم يا إخوان، ما كنا نعرفهم. عرفونا قرؤونا ماذا؟ زينب الغزالي وجهادها، الإخوان المسلمون تحت وطأة عبد الناصر، جمال عبد الناصر، كذا 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 كذا. الله كشك كل مرة خد بقى تعالى يا عم الشيخ ما تتكلمش في كذا، اتكلم في قول هو الله واحد، ما تتكلمش قلت قول هو الله واحد، قال لك بس تعالى انت عملت فتنة طائفية. ضحكوا علينا ان كشك لما تكلم في قول هو الله واحد قالوا له تعالى انت ما تعرفش فينا سر ابو رسالة الثلاثة. ضحكوا علينا في الزمان الذي كان لا اقول حامد فقي يقول قول هو الله واحد، حامد فقي له مجلة تقول قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ويا اهل الكتاب تعالوا كلمه سواء في الوقت الذي كان يكتب فيه في التوحيد والسنه، في الوقت الذي كتب عبد الرحمن الوكيل كتابا في الصوفيه وبعته لجمال عبد الناصر ومكتب جمال عبد الناصر رد عليه، وانا قرات عليكم رده على الشيخ عبد الرحمن الوكيل. هذه الصوفية، الصوفية هذه الصوفية. ضحكوا علينا ان ما كانش حد بيقول قل هو الله احد. قال لا ينزل كشك من على المنبر تعال انت بتقول قل هو الله احد، تعال 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 ده انت كده بتعمل فتنة طائفية. وغموا اعيننا ان كشك نزلون على المنبر عشان الخطبة ديت وزير الاقتصاد، والخطبة الجاية وزير الإعلام، والخطبة اللي بعدها تحت اللي مش عارف ايه يا وهيبة، والخطبة اللي بعدها يما القمر على الباب، والخطبة اللي بعدها فين التوحيد؟ فين السنة اللي كتبها عبد الرحمن الوكيل ورد على كبار عبد الرحمن الوكيل، رد على كبار الصوفية وإن كانوا في مراكز مرموقة، أساتذة جامعة، عمد الجامعة إلى غير ذلك. عبد الرحمن الوكيل هذه الصوفية، محمد حامد فقي كلام في التوحيد، محمد خليل هراس يجوب مصر بمحاضرات التوحيد، كل ده موجود، كل ده موجود، كل ده موجود. ابن تيمية اللي احنا ما نعرفهوش، اول مرة اسمع ابن تيمية وقعدت فترة عشان هو ابن تيمية ولا ابن تيمية انطقه ازاي، كنت في اولى كلية، جنة دكتور حليق جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يرفع درجته، اسمه سليمان بن داود، ما أدري هو فين ولا راح فين، المهم هو رجل يعني رجل دكتور عامي يعني حليق وكذا. أول مرة سنة أولى ثقافة إسلامية، ثقافة إسلامية، لقيت كتاب موزع علينا اسمه ابن تيمية وفلاسفة التصوف. أول مرة وأنا في أولى كلية أقرأ واحد اسمه ابن تيمية، قعدت فترة عشان أحسن النطق بالاسم، وكانت في نصوص لابن تيمية مع الفلسفة كنت بحفظها أختبر فيها، مش فاهم في أي حاجة، أنا بحفظها كده عشان أختبر فيها. جزاه الله خيرا هذا الرجل. أول من أسمعني ابن تيمية دكتور حليق، سبحان الله، ابن تيمية وفلسفة التصوف. يعني ما كانش اللي بيقول ابن تيمية بتسجن، ما كانش اللي بيقول قل واحد بتسجن، انت بتقول ايه؟ فعلا قل هو الله واحد الله صمد، اللي هو واحد في ربوبيته واحد في ولاده واحد في صمد. شرحت يا كشك مثلا التوحيد باقسام الثلاثة، وحاربت الصوفية والتصوف وكذا، وشرحت فعلا قل هو الله واحد كما شرحها ابن جرير وابن كثير. ابدا يا اخواني. طب انت يا زينب يا غزالي، انت يا حسن يا بنا قتلت، وانت يا سيد قطب كما تقولون شنقت، الى غير ذلك. ليه؟ عشان توحيد قررته. ده في الزمن ده كان الفلاح عنده في غيطه اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمه الله تعالى، اللي شيخ حمد فاقي أزهاري طالع صوفي ماشي على البلد، خد سنة رابعة الشهادة الكبيرة. الفلاح ندى عليه، تعالى يا شيخ حمد اشرب الشاي، وراح كذا يعمل الشاي، وفي كتاب عند الفلاح موجود. أخذ الشيخ حامد إذا بكتاب اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، قرأ لقى كتاب غير كتب اللي تربى عليها. فين الكتاب ده؟ جايبه منين؟ ومين اللي قال لك عليه؟ ده فلان في مكتبة كذا في مسجد كذا. يعني كان في اجتماع الجيوش الإسلامية، عرفونا كده، نشأونا على كده، نشأونا الأستاذة زينب والأستاذ حسن. وانت يا استاذ حسن مت على ايه؟ على التقريب مع نصارى؟ مت على ايه يا استاذ حسن؟ على ايه؟ على انه الخلاف في التواصل وكذا ده مش خلاف عقدي؟ على انه الاسماء والصفات تفويض امرها كما جاءت؟ على ايه يا استاذ حسن؟ على ايه؟ على ماذا؟ على التقريب مع الشيعة ومراكز التقريب؟ على ايه يا استاذ حسن؟ على اني نائبك نصراني؟ على ايه يا استاذ حسن؟ على المسارح اللي كنتوا بتعملوها، مسارح جورج وكذا؟ على ايه يا استاذ حسن؟ عن النقاب اللي شلتوه؟ على ايه يا استاذ حسن؟ على انك انت دعوه سلفيه صوفيه كده؟ على ايه يا استاذ حسن؟ على ان مذكراتك كنا بنعمل حضرات فحي على قولوا يا ابني ما انا ما بحفظش الحاجات دي، انا اعرف اقول ما بعرفش احفظ يعني الحاجات دي، اللي هو الحضره، هذا النبي قد حضر، ها الحضرات، المذكرات اللي عاد بينا في ضمنهور الى الجماعة الحصافية اللي هو بيدعو اليها. علي استاذ حسن على الطريقة المرغانية اللي انت كنت بتحضر مؤتمراتها وانت مرشد، الطريقة المرغانية السودانية القائمة على الحلو والاتحاد. علي استاذ حسن، على ايه يا استاذ؟ اقول ايه واقول ايه واقول ايه؟ ها وانتقل للاستاذ سيد قطب، على اي شيء شنق؟ كان في العصر ده موجود محمد حمد فقي، كان في العصر ده موجود خليل هراس، كان في العصر ده موجود كلام التوحيد، كان في العصر ده موجود احمد شاكر المحقق السلفي، كان في العصر ده موجود ائمه الدنيا، بس لم يكن هناك من يعرفنا اياهم او يكتب لهم مذكرات. حتى سلفي اليوم لما جاءوا يترجمون ما ترجموا للسلفيين، ترجموا ايضا الى من؟ لحسن البنا وسيد قطب. خدعة تاريخية، خدعوك فقالوا، الذين جهدوا في مصر هم الإخوان، خدعوك فقالوا هذا الشهيد وهذا الإمام، خدعوك فقالوا قمنا ضد الطغيان، خدعوك فقالوا، خدعوك فقالوا. حقائق تاريخية لابد أن تصحح، وقائع تاريخية لابد أن تنتقد وأن تأخذ حظها من النظر. غربة يا أخوان، غربة. نعم.
فكذلك فكونوا إن شاء الله. ثم قال: والله لو أن رجلا أدرك هذه المنكرات يقول هذا هلم إلي ويقول هذا هلم إلي، فيقول لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الموجود الآن يا أخويا السيد ولا لا؟ هذا موجود الآن ولا لا؟ شوف، هذا يقول هلم إلي وهذا يقول هلم إلي، فيقول لا أريد إلا سنة محمد. يا الله يا الله يا إخواني، كلام غالي جدا. هلم إلي أنا يا إخواني، هلم إلي أنا تبليغي، هلم إلي أنا داعيجي، هلم إلي، هلم إلي أنا عندي مخدرات، هلم إلي أنا عندي نساء، هلم إلي أنا عندي روافض، هلم إلي أنا عندي إلحاد، هلم إلي هلم إلي هلم إلي هلم إلي، طوائف شبهات وشوات تضخ وينفق عليها المليارات، فماذا يقول؟ أغلى كلمة ماذا يقول؟ لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبها ويسأل عنها. أين هي؟ في أين هي؟ في مطروح. ذهب، مات الرجل. أين أيها؟ له تلميذ في أسوان. ذهب، مات هو. فبينما هو كذلك مات على الطريق، لئن مات وهو يطلب ولو لم يبلغ لقد مات على خير عظيم. يطلبها ويسأل عنها. إن هذا ليقرض له أجر عظيم، فكذلك فكون إن شاء الله. أمامها لما إلي قل. ها أحمد، قل لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أخواني إيه الدروس يا أخواني؟ يعني إيه التربية دي؟ تربية على المكشوف، تربية قوية، تربية ظاهرة، تربية صافية، تربية ما فيش فيها عوج. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إن إحنا نغفل عن هذا. كيف يعني؟ يعني كيف نغفل عن هذا؟ ليه الكتب دي يا أخواني ما تخرج؟ سبحان الله سبحان الله. هذا نختلف فيه، هذا ينبغي أن نختلف فيه يا أخواني. وعن مورق رحمه الله
قال: المتمسك بطاعة الله إذا جبب الناس عنها كالكار بعد الفار. قال أبو السعدات بن الأثير رحمه الله في النهاية: أي إذا ترك الناس الطاعات ورغبوا عنها كان المتمسك بها له كثواب الكار في الغزو بعد أن فر الناس عنه.
الله أكبر، شوف أجره من هنا يعظم هذا الأجر.
نعم. فصل: ولنذكر طرفا مما ورد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ له تعلق بما تقدم. قال الله تعالى:
لأن هذه الميزة فين؟ في الأمر بالمعروف عن المنكر وإظهار الدين في أزمنة الغرب. نعم.
قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والآيات في هذا الباب كثيرة. وروى مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وروى مسلم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
نحن بينا من قبل المراد هنا بي فمن جاهدهم بيده، وقلنا معناه أنه لو أنكر منكرا باليد مما صنعه السلطان من غير مضرة تلحق به، وليس أنه يخرج على السلطان. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله تعالى بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم الصالح أما فيهم يومئذ صالحون؟ قال: بلى. قالت: قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان.
هم صالحون لكن هم مصلحون. قال سبحانه وتعالى: وأنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نعم.
وروى البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت:
قلت لك القرب ضم أهلها مصلحون. نعم.
قالت: قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وروى الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا فإذا كان الغد جالسه وواكله وشربه كأنه لم يره على خطيئته بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم
ليلعنكم كما لعنهم.
وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا بوجهه فقال يا معشر المهاجرين والأنصار خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم من المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا ولا أخفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم يعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم. وروى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. قال النووي رحمه الله القائم على حدود الله معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها والمراد بالحدود ما نهى الله عنه انتهى. قال رحمه الله والأحاديث في هذا كثيرة قد أفردنا لها
يعني
رسالة
قلنا ما لنا دخل بهذه المنكرات وكذا عاد إليك شرها. شوف لو تركت رجلا يخرق في السفينة حتى لا يؤذيك أنت إذا خرق السفينة غرقتم جميعا فلا تطرق منكرا أمامك هذا الولد انصحه هذا الشاب حاول أن ترده لعله يكون مدرس ولدك يوما ما فيعود منكره على بيتك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله والأحاديث في هذا كثيرة قد أفردنا لها رسالة مستقلة وجمعنا فيها جميع ما ورد وتقصينا سائر
نعم
وتقصينا سائر ما شرد ولله الحمد فلتراجع.
نعم.
قال رحمه الله المسألة الثانية سألت عن قول الجد رحمه الله في ثمان الحالات كما جرى لسعد مع أمه ما الذي جرى لسعد مع أمه؟ فالجواب سعد هو ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة رضي الله عنه وأمه حمنة بنت أبي سفيان ابن أبي أمية وقصته معروفة. قال الحافظ الطبراني حدثنا أحمد بن أيوب ابن راشد قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن سعد رضي الله عنه قال كنت بارا بوالدتي فقالت لي أمي يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدث لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال قاتل أمه فقلت لا تفعلي يا أمه فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل فأصبحت وقد اشتد جهدها فمكثت يوما آخر وليلة لا تأكل وقد اشتد جهدها فقلت يا أمه والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني لهذا الشيء فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي فأكلت. ورواه مسلم
علمت حزمه في ذلك. نعم.
ورواه مسلم في صحيحه وساق بسنده عن سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه فذكره بنحو هذا السياق وفيه فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها.
أوجروها يعني صبوا في فمها.
فنزلت
الوجور هو هذا نعم.
فنزلت ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الآية. قال تمت والحمد لله على التمام وصلى الله على محمد وصحبه وسلم في ربيع أول سنة 60 و200 بعد الألف.
نعم في كلمات في الغربة أيضا نقرأها بالمرة للشيخ. نعم الشيخ حسن
قال الشيخ حسن بن حسين رحمه الله روى الإمام أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو هو
الايه اللي فات اللي فات يعني يقول الجد اللي هو محمد بن الوهاب كذكر في الحالة الثانية رسالة له يعني فذكر عبارة كما جرى لسعد مع أمه فما الذي جرى فهو ذكر له القصة أيضا قوله هنا هو سبق أن قال. طيب هات كلام عبد الله بن عبد الرحمن ربطين.
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى وأوصيكم بتقوى الله والاستكثار من أعمال الخير والتمسك بما تعرفون من التوحيد الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فأكثر الناس اليوم صار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا وهذا زمان الصابر فيه كالقابض على الجمر وكل زمان شر مما قبله. وتصدر الفتوى جهال أضل الناس اجتمع فيهم الجهل والفجور وبعض من عنده معرفة صار يناظر وجوه أهل الدنيا. والمنصف اليوم أعز من الكبريت الأحمر.
الله أكبر الله أكبر. نعم
والمنصف اليوم أعز من الكبريت الأحمر والحق ولله الحمد عليه نور.
والمنصف هو من يقول ما له وما عليه في الغضب والرضا. هذا هو المنصف. المنصف الذي يقول ما له وما عليه في الغضب والرضا. فإن قال في الرضا الحق وفي الغضب حافة فليس منصفا. وقد أخرج البخاري معلقا هذا الأثر في الثلاثة الذين هم أعز شيء في العالم. قال الإنصاف من النفس. نعم
والحق ولله الحمد عليه نور. قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها.
نعم ولا يشتبه ساحر مع عالم. ساحر مع عالم. فكلام الساحر وإن كان منمقا وسجعه سجع الكهان وإن كان فصيحا إلا أنك لا تجد له بهاء ولا نورا. وأما الحق فلو أداه من في لسانه عي وقلة فصاحة إلا أنك تجد له قبولا. فما خرج من القلب وكان قائما على الاتباع وصل إلى القلب إن كان مريدا للاتباع إن كان مريدا للاتباع. ولا يعرقل وصول الحق إلى القلب قلة فصاحة ناطق ولا عدم معرفة ببلاغة ولا بوجوه إعجاز هذه اللغة. نعم
والحق مع ظهوره في غاية الغربة.
الله أكبر الله أكبر. مع ظهوره. نعم
ويرى المؤمن ما يذوب منه قلبه. ونرجو أن المتمسك بدينه اليوم يحصل له أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل ظهور الشرك في الأمصار وظهور المنكرات وإضاعة الصلوات. فلم يبقى والله من الإسلام إلا اسمه. وهذا مصداق ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.
وقال أيضا
الحديث المروي يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن الحديث. فهذه الأزمنة والله كذلك ولكن لضعف الإيمان ما نحس بذلك على حقيقته. وقد اشتدت والله غربة الإسلام. وأي غربة أعظم من غربة من وفقه الله لمعرفة التوحيد الذي اتفقت عليه جميع الرسل الذي هو حق الله على عباده مع جهل أكثر الناس اليوم وإنكارهم له.
هذه رسالة مباركة حقيقة رسالة مباركة يا أخواني لآل الحقيقة ودرر تحفظ. هذه الرسالة فيها يا أخواني مقاطع تحفظ وآثار تحفظ. أسأل الله أن ينفعنا ويكون بها وأن يجعلنا ولكم من الهداية بهذه الكلمات أوفر حظ ونصيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.